ثم ناقشهم في أكل نحر الجزور في تحريم الجزور، قال ولقد جعل الرب يعني سبحانه نحر الجزور من أعظم ما تطلب به إليه وابتغي به الفوز لديه في ذبح الضحايا والهدايا، أفضل شيء تذبح الجزور. ليش؟ لأنه كثرة ثمنه وكثرة لحمه أنفع الفقراء، أفضل من الشاة وأفضل من البقرة. ولهذا قال سبحانه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ثم قال وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الرب أن ينحر البدن. يعني الله سبحانه وتعالى أوجب على من عيش على من حج وفعل محظور من محظورات الإحرام. معلوم أن الإنسان إذا أحرم في الحج يحرم عليه تسعة أشياء، كما أخذ شيء من الشعر وتقليم الأظهار عن رجل وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب والصيد وعقد النكاح ومباشرة المرأة والجماع، أعظمها الجماع. إذا هذه كلها محرمة على المحرم حتى يحل من الإحرام، أعظمها الجماع وأشدها. فإذا جامع المحرم وهو محرم قبل التحلل الأول يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة وجب عليها أربعة أشياء: الأمر الأول قصد الحج، والأمر الثاني وجب عليه أن يكمل الحج الفاسد، والأمر الثالث وجب عليه أن يقضيه من العام المقيم، والأمر الرابع وجب عليه أن يذبح بعيد جزور جزاء. هذا معنى قول المؤلف وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوقت أن ينحر البدن. جعل من انتهك الحج بأن انتهك الإحرام فجامع زوجته وهو محرم جعل جزاءه أن ينحر بدنه جمل ومع فساد الحج ومع مضيه فيه وقضاءه. فكيف تقولون أيها الروافض إن عيش تبع لليهود إن الجزور حرام، والله أوجب على المحرم الذي جامع زوجته قبل التحلل الأول أن يذبح جزور، ما تتحرم من الجزور. واضح الرد عليهم وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوقت أن ينحر البدن. نعم.
وقال إسرائيل بن أبي إسحاق حملت جريا إلى منزل يزيد بن علي رضي الله تعالى عنه ثم لقيته من الغد فقال لي لقد أعجبني ذلك السمك ولقد بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، ألا فمن قال ذلك أو فعله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين.
هذا الأثر عن إسرائيل بن إسحاق قال حملت جريا، الجري نوع من السمك، إلى منزل يزيد بن علي. يزيد بن علي من أهل البيت، يزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ثم لقيته من الغد، يعني جاء أهدى له لأنه أهدى له نوع الجري من السمك. ثم لقيته من الغد فقال لي، فقال من؟ القائل يزيد بن علي، يقول لإسرائيل لقد أعجبني ذلك السمك، يعني بسبب طيب. ثم قال ولقد بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، علينا يعني أهل البيت، نحن أهل البيت، لأن يزيد بن علي من أهل البيت، يعني من ولد علي بن أبي طالب. يقول يزيد بن علي لإسرائيل بلغني أن قوما يحرمونه، من هم؟ الرواه. بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، نحن أهل البيت. من خبز الرافضة أنهم يحرمونه ويحرمون على أهل البيت، يبقى حرام على أهل البيت، أهل البيت ما يحرمون الهدوء. زيد يزيد بن علي بن الحسين من أهل البيت ينكر عليه، يقول بلغني أن قوما يحرمون الجري ويدعون تحريمه علينا مع أهل البيت، ألا فمن قال ذلك أو فعله فعليه لعنة الله ولعنة اللعين. ليس حرام على أهل البيت ولا على غيره. نعم.
وقال الحسن بن صالح قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف رأيك في الجري؟ فقال إنه لطعام يعجبني ولقلما أتى علي وقت يفوتني.
أيضا هذا أثر، لا زال المؤلف يناقش الرافضة في تحريمه الجري وهو نوع من السمك. قال الحسن الصالح قلت لجعفر بن محمد، جعفر بن محمد الصالح ومن ولد علي بن أبي طالب من أهل البيت، من أهل البيت، قلت يا ابن رسول الله كيف قال يا ابن رسول الله؟ لأنه من سلالة فاطمة، فاطمة بنت الرسول، جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين بن علي بن ابي طالب. قلت له يا ابن رسول الله كيف رايك في الجري؟ قال حسن ماذا ترى؟ الجري نوع من السمك لان رواه الحجم منه. فقال انه لطعام يعجبني ولقل ما اتى علي وقت نبوتي. يقول اني اكله كثيرا، اكل جري كثيرا ويقل تركي له غير الرجعة من حرم على البيت من الرافضة مشابهة لليهود. يقول هذا طعام جيد يعجبني وآكله كثيرا ولا يفوتني، قل لا يفوتني، قل لا يفوتني في يوم إلا آكل في الرجعة للرافضة الذي يحرمون على البيت. نعم.
فقال أبو أسامة خرج علينا الأعمش ذات يوم فقال أكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكي. قال قلت ما هو يا أبا محمد؟ قال أكلت قريض جرهي.
نعم. وأيضا هذا فيه الرد على الروافض. قال أبو أسامة خرج عن الأعمش ذات يوم فقال أكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكى، النوكى الحمقى كالرافضة. قلت ما هو يا أبو محمد؟ قال أكلت قريضا جرهي، يعني جرهي هو نوع من السمك، يعني قريض ما هل يعني إما شيء يعني محمود أنه شيء شواء من الجرهي أو نوع من الأكل من أكلة السمك نوع أكلة خاصة، إما القريض هذا الورد القريض يعني أنه شواء وأنه أكله مشويا. المقصود أنه أن الأعمش ينكر على من حرمه، قال إن الشيطان حرمه على النوكى الحمق أو هم الروافض. نعم.
ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا، وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوطن في الصدور من العلم بالله والإيمان.
نعم. ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك على الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا. هذا فيه بيان معتقد السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس يتفاضلون في الإيمان في الإيمان والخوف من الله عز وجل. الناس ليسوا على مرتبة واحدة، الصحابة أعظم الناس إيمانا وأهل الطاعة أعظم من نفس إيمان. فالمؤمن الذي يؤدي الفرائض وينتهي عن المحرمات هذا إيمان كامل، والعاصي الذي يفعل الصلاة أو يقصر الواجبات إيمان ناقص. والذي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمان، والذي صدقوا بما أتت به أئمتهم كذلك يتفاضلون في الخوف من الله ويتفاضلون في تعظيم الله وتبجيل التعظيم برؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعض. أهل الإيمان يتفاضلون في التصديق والإيمان، التصديق بعضه أقوى من بعض، التصديق والبصر والعبر أقوى من التصديق غيره، وكذلك وجود الأعمال يتفاضل نفس الأعمال، فمن أكثر من الأعمال الصالحة زاد إيمان على قدر ما أوطن في الصدور، يعني على قدر ما توطن في الصدور وثبت، على قدر ما توطن في الصدور وثبت يزداد الناس إيمانا من العلم بالله والإيمان به، على قدر ما يثبت في الصدر من العلم بالله والإيمان به يزيد الإيمان. فإذا ثبت العلم لله والإيمان به وقوي هذا الإيمان، وإذا ضعف العلم والإيمان نقص. نعم.
ومن السنة أن يعلم أن المتعة حرام إلى يوم القيامة.
نعم. المتعة حرام، والمتعة هي النكاح، النكاح إلى أجل، لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وفي حديث سبره أن النبي حرم متعة النساء وفي رواية نهى عنها. والمتعة معناها أن يتزوج امرأة إلى أجل، إلى أجل يعني نكاح امرأة إلى أجل، يتزوجها أسبوع أو شهر أو سنة يتفق معها، هذا كان في أول الإسلام مبيحة، ثم حرمت مبيحة للضرورة. احتاجت أصحابها لما اشتدت عليهم العزبة في الأسفار أباح لهم المتعة ثم حرم نهاوز عن المتعة يوم خيبر إلى يوم القيامة، لكن الروافض باقون على إباحته. فالروافض يتزوجون زواج المتعة، تزوج المرأة أسبوع أو شهر أو شهرين أو سنة يتفق معها هكذا، حرام وهي زنا يعني. نعم. وهي من الزنا والعياذ بالله. ولهذا قال من السنة يعني الواجب أن تعلم أن المتعة حرام إلى يوم القيامة، وهي نكاح المرأة إلى أجل، فقد أباح الروافض نكاح المتعة. نعم.
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا أتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا.
نعم. قال عمر رضي الله عنه: لا أوتى بناكح متعة، يعني بشخص زوج نكاح متعة قد علم تحريمها، هذا الطيب، أما الجاهل قد علم تحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا، لأنه زاني عملهم عمل الزاني. الزاني إن كان ثيبا قد تزوج ولو مرة في العمر يرجم بالحجارة حتى يعني. ولو لم يكن معه زوج، المهم تزوج مرة في العمر. والبكر الذي لم تزوج يجلد 100 جلدة ويغرب عن البلد التي فعل فيها الفاحشة عاما كاملا. فعمر رضي الله عنه عامل من ينكح نكاح المتعة معاملة الزاني، قال لا أوسى بنكاح المتعة بشرط أن يكون عالم عنده علم قد علم تحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا. نعم.
وأتي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه برجل قد نكح متعة فقال: لو كنت تقدمت لرجمته.
نعم. أتي علي برجل قد نكح متعة، يعني لعله ساب، لعله ساب، أو قال لو كنت، قال لو كنت تقدمت لرجمته، لكن من ساب ساب الله عليه. نعم.
ولا نكاح إلا بولي وشاهدين والخاطب هو المتزوج.
نعم. لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل والخاطب هو المتزوج. فالنكاح لا يصح إلا في أربعة، من أربعة: الولي من يعقد، والزوج، وشاهد عدل. نعم.
والعدة فرض من الله عز وجل لازم.
هذه بعيد وامرأة نكحت بغير من وليها فنكاحها باطل باطل باطل. والعدل الآخر: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. نعم.
والعدة فرض من الله عز وجل لازمة لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها، وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها. لا يمطر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ولرسوله راد لقولهما كافر بكتاب الله عز وجل.
نعم. العدة فرض، فرض لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها، فرض عليها العدة لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلا بد لكل مطلقة أن تعتد، إن كانت تحيض ثلاث شيئا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وإن كانت لا تحيض ثلاث أشهر، وإن كانت حامل فالعدة وضع الحمل لقول النبي لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا عام حتى المتوفى عنها، الحامل عدة وضع الحمل. كل مطلقة وكذلك المختلعة، المختلعة التي خالعت نفسها من زوجها بمال، قالت اخلعني خالعني وأعطيك كذا وكذا، هذه لا بد أن تعتد، والعدة هذه لحق الزوج ولبراءة الرحم. وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول لا بد أن تعتد، حتى الذي عقد عليها ومات زوجها لا بد أن تعتد، بخلاف المطلقة. المطلقة إن كان دخل بها فعليها عدة، وإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما عليكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمطلقة قبل الدخول لا تعتد، والمتوفى عنها قبل الدخول أو بعد الدخول لا بد من العدة. إذا العدة عامة للمتوفى عنها مدخول بها ومدخول بها، وللمطلقة وللمختلعة، ولا يعفى من العدة إلا المطلقة قبل الدخول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لازمة، العدة فرض لازم لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها، وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها. لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ورسوله راد لقولهم كافر بكتاب الله عز وجل. من أنكر ذلك يبين لهم النصوص من العدة، فإذا أقر، فإذا علم الدليل فإنه يحفر مكذب لله، نصوص واضحة. نعم. فإذا الذي ينكر العدة يبين له الأدلة الكتاب والسنة، فإن فإذا بلغه الدليل وأصر إنه يكتب بكفر لأنه كذب لله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لا ينكر ذلك إلا مبتدع مخالف لله راد لقوله كافر بكتاب الله يعني بعد قيام الحجة عليه. نعم.
ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتفاء بأمره والاقتداء بهديه والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه وحفظ أمته عليه ليتأدبوا به فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم. ومما أمر به وصح فيه الروايات استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن وعند الحركات مثل التسمية عند أول الوضوء والمغفر.
نعم. هذا من السنة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من السنة الواجبة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتفاء لأمره والاقتداء بهديه والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره لقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولقول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر فأتوا منه إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا السنة واجب اتباع الرسول والاقتفاء بأمره والاقتداء بهديه والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسن ونجب إليه وحرض أمته عليه ليتأدبوا به فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم. نعم. لا شك أن المقتدي بالرسول عليه تحسن آداب ذكر الله عز وجل في المواطن ذكر الله مطلوب في كل وقت ولكن هناك مواطن جعل النصوص بذكر الله عنه ومن ذلك التسمية عند الوضوء عند أول الوضوء تسمية عند الوضوء جاءت فيها حديث لكنها لا تكون بعض كحديث لا وضوء لمن لا يلبس صلى الله عليه حديث ضعيفة كلها لا تخلو من مقال ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التسمية عند الوضوء مستحبة وذهب الحنابلة إلى وجوب التسمية وساق الحافظ ابن كثير رحمه الله في سورة المائدة الحديث في آية الوضوء وهي حديث كبيرة لكنها لا تخلو من مقال لكن قال إن بعضها يشد بعضا الحديث وإن كانت ضعيفة حديث التسمية عند الوضوء لكن يشد بعضها بعضا ولهذا ذهب الإمام رحمه الله إلى أنها واجبة والجمهور على أنها مستحبة لو ترك التسمية فالحرج مستحبة لأن الحديث وإن كانت كثيرة لأنها لا تخلو من ضعف ومن ذهب إلى أن الرواية تقوي بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا فالحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى وجوب التسمية. نعم.
والمبالغة في الاستنشاق
كانت المبالغة في الاستنشاق على السنة نقول لك في حديث لقيت ابن امرأة صابرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة والمظهر في الاستنشاق لا بد منهما في الوضوء وفي الغسل. نعم.
والدعاء بما روي عنه عند غسل الأعضاء
هذا ليس بالصحيح ليس له أصل الدعاء عند غسل الأعضاء ما في دليل يسوق بعضهم حديث في هذا يقول إذا غسل وجهه قال اللهم غير وجهي يوم تسجل وجهه وإذا غسل يده قال اللهم أعطني كتابي بيمينه كل هذا لا موت ما لا يصح الذكر في الوضوء إلا عند الوضوء عند البدء التسمية وهذا في الجيابات وكذلك عند الانتهاء من الوضوء يشرع أن تقول اللهم رب هذا الدعاء بعد أن ينتهي بعد أن تنتهي من الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر من قال ذلك فتح له أبواب الجنة في الشمائل زاد الترمذي في سند لا باس به اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الذكر عند الوضوء وبعد الوضوء اما الغسل عند غسل الله كما ذكر المؤلف فلا تفعل اللهم غير وجهي يوم تسد الوجوه اللهم اعطني كتاب بيميني كل هذا ضعيف هذه ضعيفه لا تفعل. نعم.
وان يبدا الرجل في غسل اعضائه ويبت ثيابه وخفه ونعله وكل ملابسه بيمينه ولا يبدا بيساره.
نعم. هذا السنه نبدا باليمين الحديث عائشة عند مسلم كان الذي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله فإذا غسل أعضاءه يبدأ باليمين وإذا لبس ثوبه يبدأ باليد اليمنى وإذا لبس نعله يبدأ باليد اليمنى والخلع بالعكس إذا خلع يبدأ باليسرى وإذا خلع ثوبه يبدأ باليسرى وهكذا. نعم.
وكذلك الأكل باليمين والشرب كذلك وتركهما بالشمال
الأكل باليمين واجب كذلك الشرب لا يجوز الأكل بالشرب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عنده رجل بشماله فقال له كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطع قال الراوي فما رفعها إلى فيه شلة تبث الحال عقوبة أكل بيده فقال قال كل بيمينك فما أستطيع وكذاب فدعا عليه الرسول فقال لا استطع يعاقب فقبلت دعوة الرسول فشلت يده في الحال قال الراوي فما رفع إلى فيه عقوبة عاجلة نعوذ بالله يجب الأكل باليمين وتركهما بالشمال يعني ترك الأكل بالشمال نعم
والاستنجاء بالشمال وتركه باليمين
نعم الاستنجاء بالشمال ولا يجب الاستنجاء باليمين لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن النبي نهى أن يستنجى الرجل باليمين نهى النبي عن الاستنجاء باليمين والنهي للتحريم والاستنجاء بالذي لا يستعمل نعم
وإدخاله رجله اليسرى عند دخول الخلاء وقوله بعد ذكر اسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
نعم إذا دخل بيت الخلاء يقدم رجله اليسرى وإذا خرج يقدم رجله اليمنى عكس المسجد والمسجد إذا دخل يقدم رجله اليمنى وإذا خرج يقدم رجله اليسرى وإذا دخل الحمام يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله بسم الله هذه ليست ثابتة ولكن من النصوص العامة لكن عند دخول الحمام الثالث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أنا ثابت الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثه فإذا أراد دخول الحمام يقدم إليه الأخرى ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث وقال بسم الله هذا من الأدلة العامة نعم
وإخراج الرجل وإخراج الرجل اليمنى إذا خرج وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
نعم السنة إذا خرج من الحمام يخرج عكس المسجد يخرج عند الدخول يخرج رجله اليسرى وعند الخروج يخرج رجله اليمنى عكس المسجد ويقول الحمد لله الذي اذهب عنه الاذى وعافاني هذا ضعيف هذا ثابت في رواه ابن ماجه بسند ضعيف لكن الثابت فنقول غفرانك اذا خرج غفرانك يعني يسالك غفرانك اما زياده الحمد لله الذي اذهب عنه الاذى وعافاني هذا رواه ابن ماجه بسند ضعيف فلا يشرع انما يشرع غفرانك نعم
واستعمال العشر التي قيل انها من الفطره وهي سنه ابينا ابراهيم وهي خمس في الراس وخمس في البدن فاما اللواتي في الراس فالمضمضه والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق واما اللواتي في البدن فالاستنجاء والختان وحلق العانه وتقليم الاظافر ونطف العطفين
العطفين نعم استعمال العشر التي قيل انها من الفطره هذا جاء في الحديث في صحيح مسلم غير عشر من الفطره وذكر منها ولا حديث له روايه مختلفه ذكر منها ما ذكر المضغه والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفي بعضه غسل البراجم عقد الاصابع واعطاء اللحيه وقص الشارب والختان وحلق العانه ونسف العبط وتقييم الاظافر هذه العشر من الفطره بعضها واجب وبعضها مستحب المؤلف قال خمسه في الراس وخمسه في الجسد فالتي في الراس المضمضه والاستنشاق واجب التحصيل وضوء الغسل والسواك مستحب وغسل الشارب واجب واعطاء اللحيه كذلك واجب ما ذكر من اعطاء اللحيه والفرق يعني يفرق شعر الراس يعني اذا كان له شعر الراس يفرق شعر الراس يجعله فرقتين يكون خط في الوسط يفرقه هذا ما أراد أن هو في الفطرة لكن معروف بدلها إعطاء اللحية ما أذكر في الحديث أن ذكر الفرق من فرق من الفطرة إنما ترك المؤلف إعطاء اللحية من الفطرة الواجبة ولا واجب الاستنجاء هذا واجب لا بد منه والختان كذلك حلق العانة كذلك تقليم الأظفار ونصف العصبين عن الإبطين وجاء في حديث أنس النبي توقف في تقليم الأظفار وحلق العانة ونفس الإبط وقص الشارب ألا يتلف أكثر من 40 ليلة لا يعني إذا أخر أكثر من 40 فهو أقل مكروه الكراهة مكروه كراهة شديدة قص الشارب ونفس الإبط وتقليم الأظفار وحلق العانة لا تفرح أكثر من 40 ليلة حديث أنس وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ونفس الإبط وحلق العانة تقريبا ألا يكون ذلك أكثر من 40 ليلة نعم
ما أخذ لا
نعم
كمل ولا لا
سلام. طيب وفق الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم وأثابكم. هذا السائل يقول: قضية الشيخ، ما حكم فقعة الأصابع أثناء الصلاة؟
فقعة الأصابع أثناء الصلاة من العبث، وينبغي الإنسان أن يترك العبث. العبث ممنوع في الصلاة، وإذا أكثر الإنسان العبث من الحركات وتوالف فإن تبطل الصلاة عند أهل العلم. إذا كثرت الحركات وتوالف أبطلت الصلاة، أما إذا كانت قليلة أو كانت متفرقة فلا. الفرقة أوقع الأصابع من العبث، لا ينبغي الإنسان أن يسرق الأصابع أو يسرق الأصابع أو يعبث بلحيته أو يوصل الأصابع في خشومه أو يتمايل من جنب على جنب أو يقدم رجل وأخرى أخرى أو ينظر في ساعته أو ينظر في الجوال، كل هذا من العبث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في بلادنا القنوت مستمر طوال العمر سرا في صلاة الفجر، فهل يصلي معهم؟
نعم صلي معهم ولا تخالف، لأنها اختلف في بين العلم كما قال الإمام أحمد: إذا صليت خلفاً من يقرأ فقرأ خلفاً، ولا لأن الخلاف شرط. أما أنت لا تقرأ إذا صليت وحدك أو صليت غيرك. الصواب أن القنوت لا يشرع إلا عند النوازل، إذا نزلت مسلم نازلة فلا تجب. لكن بعض العلماء يرى أنه المشروع طول السنة في الشافعية وغيره، إذا صليت خلف من يقرأ تأمن على الدعاء ولا تخالف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم ما رأيكم فيما يقول إن عداوتنا لليهود ليست عداوة دينية وإنما من أجل أنهم اغتصبوا أرضنا؟
أعوذ بالله، لا شك أن عداوة دينية، هذا يخشى أن يكون كفر وردة. إن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. الله عدو للكافرين، والكافرون اليهود كفار ولا غير كفار؟ كفار، إذا هم أعداء الله فكيف لا يكون أعداء لنا؟ وأعداء الله الله، وأعداء الله هم أعداء المؤمنين، أعداء الله هم أعداء رسوله وأعداء المؤمنين، كيف لا يكون أعداء لنا؟ الله العافية. معناها هذا اللي يقول أنهم أعداء لنا يعني أنهم وافقون لنا، إذا وافقهم على دينهم هذا ردة. الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس حفظكم الله إذا انتهى من قراءة القرآن قال صدق الله العظيم ثم قبل المصحف، فما حكم القول صدق الله العظيم وحكم تقبيل المصحف وجزاكم الله خير؟
لا أصل لهذا. قل صدق الله العظيم لا شك أنها قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، لكن كونه يقولها عند الإنسان القراءة لا أصل له، لو كان المعروف عند السلام ليس عليه دليل، فالأولى أن يقوم ولا يقول شيء. وكذلك تقبل المصحف لا أصل له، هم معروف عند السلام. روي عن بعض من عندهم أنه قبل المصحف وقال فيه كلام ربي، لكن الأولى تقبل، ما عليه دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال في الشبكة يقول: كيف نرد على الرافضة وهم يستدلون بقوله عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن بتحليلهم للمتعة، فكيف نرد عليهم وجزاكم الله خير؟
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن خير، ونقول اقرأ ما قبلها وما بعدها، لا تقول مثل يقول فويل المصلين ويسكت، اقرأ ما بعد فويل المصلين الذي هم صاغرون، اقرأ الآية: ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإذا تلبن حجة فعن فعليهن نصف ما على المحصنات من الآية التي قبلها والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هذا أخي للزوجة إذا استمتع بها مراد الاستمتاع من النكاح بالزواج، ليس مراد نكاح المتعة. ثم أيضا نكاح المتعة كما سنت الحديث الذي تحرم نكاح المتعة يوم خيبر وحرام بإجماع المسلمين مع الرافضة. المراد أن 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 المسلم إذا تزوج واستمتع بزوجته فإن عليه المهر مقابل الاستمتاع، وليس المراد بنكاح المتعة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل في الشبكة يقول: ما حكم سكتة الإمام بعد قراءة الفاتحة من أجل قراءة المأمومين وجزاكم الله خير؟
يشرع الإمام سكتتان، السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وهذه الاستفتاح، السكتة الثانية سكتة لطيفة بعد أن ينتهي من القراءة ليتردد إلى نفسه ويفصل القراءة عن التكبير ثم يكون كبر الركوع. أما الركعة أما السكة الثالثة بعد القراءة هذه مختلف فيها بين أهل العلم والأمر فيها واسع إن سكت فلا بأس وإن لم يسكت فلا حرج. نعم ويرى أنه يسكت يمكنه من القراءة حسب. نعم
أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل من الكويت يقول لو أن رجلا تزوج ثم طلق زوجته أو توفيت هل إذا زنى يرجم؟
نعم يرجم والعياذ بالله إذا تزوج ولا مرة في العمر ولا معه زوجة يعتبر محصن. الإحصان يحصل بالزواج ولو لم يكن معه إذا تزوج ولو ليلة واحدة ثم طلقها فإنه يعتبر محصن. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الذي لم يحلق العانة إلا بعد 40 يوما؟
مكروه أقل أحوال الصلاة الشديدة أقل أحوال الصلاة الشديدة منهي عنه لا ينبغي له التأخير. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما هو الفرق بين زواج المتعة والزواج بنية الطلاق وجزاكم الله خير؟
فرق كبير. زواج المتعة يتفق ينطق ويقول تزوجت فلانة شهر أو أسبوع أو سنة. أما زواج نية الطلاق هذا بينه وبين نفسه نية ولا يعلم بها إلا الله ينوي يطلقها وقد لا يطلقها. والنية إذا لم يعمل أو يتلفظ ما عليه شيء. ولهذا جاء في الحديث إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل ما تكلم ولا يعمل. وقد ينوي أن يطلقها ثم بعد الزواج يغير النية ولا يطلق يا رب ولا يطلق لكن هذا يتكلم يقول تزوجت في شهر او سنه فرق واضح مثل ما بين السماء والارض يتكلم يكشف العقد من الزواج المتوقف وهذا في نيته ما يعرفه الا الله. نعم
احسن الله اليكم. يقول هل ابن حزم متساهل في نقل الاجماع ايضا؟
ها إيه؟
هل ابن حزم متساهل في نقل الاجماع؟
من هو؟
ابن حزم.
نعم المعروف النووي و ابن عبد البر وابن المنذر نعم قد يتساهل ابن حزم رحمه الله. نعم
احسن الله اليكم. يقول هل يشرع قنوت النوازل في صلاه الفجر فقط ام في جميع الصلوات؟
في جميع الصلوات ثبت قنوت النوازل في العشاء وكذلك ايضا في الظهر وفي العصر لكن الاكثر يعني اما نكون في الفجر وفي المغرب وإذا اشتد الأمر فله نقل في جميع الصلوات. نعم
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يقول يا شيخنا نشهد الله على محبتكم فيه ونسأل الله أن يجزيكم عنا خيرا فقد استفدنا من علمكم الكثير ونسأل الله أن يبارك فيكم وفي عمركم وفي بلدتكم الطيبة ونحن نطلب منكم الدعاء والوصية لنا والنصيحة لا سيما ونحن سنعود إلى ديارنا قريبا وجزاكم الله عنا خيرا.
نسأل الله لنا الثبات على دينه والاستقامة عليه ونصح بتقوى الله عز وجل وصيك ونفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل فيوصي الله الأولين والأخير قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والتقوى هي جمع الدين. أصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات والاستقامة على الدين والوقوف عند حدود الله. نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه والاستقامة عليه ونسأل الله أن يتوفانا مسلمين غير مغيرين ولا مبدلين انه ولي ذلك وقادر عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم محمد وآله وصحبه وفق الله في الخير والفضل.
احسن الله اليكم واثابكم وجعل ما قد ولد من حسناتكم ونبدا بعد الصلاه ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها إذا خرج وقوله عند الدخول اللهم صل على محمد النبي وسلم واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج مثل ذلك إلا أن يقول وافتح لي أبواب فضلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فعلى من السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتقديم الرجل اليسرى عند الخروج وكذلك من السنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عند الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وعند الخروج يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. والمناسب في هذا أنه عند الدخول يطلب رحمة الله وعند الخروج يبتغي من فضل الله انتهت العبادة كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا ثابت من حديث أبي حميد الساعدي وأبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب المسجد، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم والترمذي. نعم، وهذا من السنة المستحبة. نعم.
ومن السنة الوقار في المشي والسكينة عند المشي إلى الصلاة.
نعم، هذا السنة في الإنسان في وقار والسكينة إلى عند المشي إلى الصلاة، لأنه ذاهب إلى يمشي إلى أداء العبادة، فهو في حكم المصلي، ولهذا منهي عن التشكيك بين أصابع. نعم.
وأن لا يفرق عن الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة.
نعم. كذلك لا يفرق عن الإنسان أصابعه ولا يشبك أصابعه، لما ثبت في هذه الكعبة بن عجرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عنه إلى المسجد إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، يعني في حكم المصلي. أما إذا ترك الصلاة فلا بأس، إذا رجع وترك الصلاة فلا بأس التشبيه بين الأصابع. نعم. ولا يفرق كذلك لا ينبغي الإنسان أن يفرق الأصابع، لأن في ذهابه إلى المسجد في حكم المصلي. نعم.
ولا يشبك يديه فيها ويترك.
نعم، لا يشبك بيديه، الحديث لما سبق في الحديث: فلا يشبكن بين يديه، لأنه في حكم المصلي. أما إذا كان في الصلاة فلا بأس ولو كان في المسجد، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إحدى الصلاة إلى الشيء على العشي سلم بركعتين ثم ذهب إلى حسبة مؤخر المسجد فاتكى عليها وشبك بين أصابع كأنه أربع، يعني يعتقد أنه انتهى من الصلاة وباقي على الحديث، فدل على أنه إذا كان الصلاة ثبت التشبيك، إنما هذا قبل الصلاة. نعم.
ويترك العبث فيها والالتفات، وترك العبث بالخاتم واللحية ودوام الخشوع والنظر إلى موضع السجود.
نعم، كل هذا مشروع، ترك العبث في الصلاة والعبث الكثير والحركات الكثيرة إذا توالت وكثرت تبطل الصلاة عند أهل العلم. والالتفات كذلك، الالتفات اختلاف كثرة الشيطان من صلاة العبث. الالتفات بالرأس، إذا التفت بالرأس إن كان لحاجة فلا بأس، كان يصنع وجبة وينظر، مثل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يصلح بني عوف وتأخر وقدم الناس أبا بكر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس يصفقوا، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما كان يصفق يلتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، هذا لحاجة التفت بالرأس. أما إذا التفت بالجسم حتى السبب العقولة فقط الصلاة، التفت بالجسم لا يجب، لكن التفت بالرأس بالعرف فقط للحاجة لا بأس، ولغير الحاجة لا ينبغي. وترك العبث بالخاتم واللحية كل هذا منهي عنه، ودوام الخشوع ينبغي الإنسان أن يخشع بقلبه وجوارحه والنظر إلى موضع سجوده، كذلك مأمور به السنة أن ينظر إلى موضع سجوده، وفي التشهد إلى سبابته حتى ولو كان يشاهد الكعبة في المسجد الحرام، فالأفضل النظر إلى موضع سجوده. قال بعض العلماء: ينظر إلى الكعبة، والصواب أن السنة أن ينظر إلى موضع سجوده حتى ولو كان في المسجد الحرام. نعم.
ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي رضي الله عنه وأمره بذلك.
هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف، حديث علي من السنة في الصلاة وضع الكف تحت السرة هذا ضعيف، والصواب ما ثبت في حديث وائل بن حجر أن يضع اليمين على الشمال ويضعها فوق صدره، هذا السنة هكذا وضعها على صدره، أما وضعها تحت السرة هذا ضعيف. ما ذهب إلى مذهب الحنابلة، ومذهب عند الحنابلة أنه يضع اليمين على الشمال تحت السرة، وهذا يدل بحديث علي من السنة وضع الكف تحت السرة، لكن هذا ضعيف، والصواب ما ثبت في حديث نوعين بن حجر أن من السنة وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. نعم.
والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين ومد الصوت بها.
نعم، هذا السنة، الجهر بآمين هذا سنة، وجاء في الحديث، وجاء في الحديث أن اليهود حسدونا ما حسدوا على شيء، حسدونا على قولنا خلف الإمام آمين، وآمين معنا اللهم اشهد، والحديث هذا الصريح: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فهو سنة يقول آمين ويمد الصوت بها يوافق تأمين الملائكة. نعم.
وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه فإن ذلك مكروه. وقد رويت فيه أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات منها.
نعم في هذا ذكر الله في المسجد وذكر العلم في المسجد مطلوب مشروع لقول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقول الله رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. رواه مسلم في صحيح. فهذا مشروع الذكر والعلم في المسجد. وكذلك ترك الخوض والفضول وحديث الدنيا في المسجد كل هذا لا ينبغي ومكروه. يخوض الإنسان في حديث الدنيا مكروه، لكن الشيء القليل قد يعفى عنه. يقول المؤلف: رويت في هذا الحديث غليظة صعبة بطرق زيادة الصحاح وزيادة الثقات منها. نعم.
منها ما رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد أمامهم الدنيا لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة.
هذا رواه الطبراني حديث بن مسعود ينظر في السند. نعم.
ومنها ما رواه
لكن الجلوس في المساجد والخوض في الدنيا لا شك أنه مفروض. نعم.
ومنها ما روى عبد الله بن عمرو أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم الدنيا.
نعم. وهذا يحتاج إلى لا أعلم صحة الحديث، يحتاج إلى بحث عن سنده. نعم.
ومنها ما قاله الحسن: سيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا لا تجالسوهم فإن الله عز وجل قد تركهم من بين يديه، فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المساجد.
يعني وهذا من قول الحسن. ولا شك أن الخوض في حديث الدنيا في المسجد مفروض، ولا ينبغي المساجد بنيت للصلاة والذكر وتعليم العلم، لكن الشيء القليل قد يعفى عنه. نعم.
والبيع والشراء بالجدال والخصومة.
نعم. هذا من يعرف البحث. نعم.
وإنشاد الضوال وإنشاد الشعر والغزل ورفع الصوت وسل السيوف وكثرة اللغط.
نعم. هذا من يعني البيع والشراء لا يجوز في المسجد، وكذلك إنشاد الضال. ولهذا ثبت في الحديث عن أبي هريرة: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد في ضالة فقولوا لا ردها الله عليك. معاملة الله من غير غفر، الذي ينشد الضالة يدعى عليه لا ردها الله عليك، والذي يبيع ويشتري يقال لا أربح الله تجارتك. بعضها فإن المساجد إنما بنيت لما بنيت له، ما بنيت المساجد لهذا لإنشاد الضوال. وكذلك إنشاد الشعر هذا فيه تفصيل، إن كان الشعر فيه محذور فهذا ممنوع، أما الشعر السليم الذي لا بأس به فلا يمنع، لأن حسن بن ثابت رضي الله عنه كان ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه، لأن حسن بن ثابت رضي الله عنه كان ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. ثابت أن حسان كان ينشد الشعر في المسجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظه عمر كان ينكر عليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه ما يسمونه خير منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت عمر. فإنشاد الشعر الطيب الذي فيه مثلا بيان الحق ورد الباطل ورد البدع هذا مطلوب، وكذلك النظم هذا لا بأس. أما الشعر الذي فيه هجاء أو غزل أو قلب الحق بالباطل وتلبيس الحق بالباطل هذا ممنوع، وكذلك الغزل في النساء وقت النساء ما ينبغي في المسجد، ورفع الصوت في المساجد وسل السيوف وكثرة اللغط كل هذا منهي عنه. في حديث بن مطعم: لا تصل السيوف ولا تدير النبل في المساجد ولا يحلف بالله في المساجد. نعم. وإن هذا الحديث في سنده ضعف، لكن كل هذا ليس محل المسجد، صل السيوف ورفع الصوت وكثرة اللغط. نعم.
ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنوب والارتقاء بالمسجد
والارتفاق
بالمسجد واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت مكروه كله والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله.
نعم. دخول الصبيان والنساء في المسجد لا بأس به، دخول النساء لا بأس به، النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس والجمعة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويصلي معه نساء متلفعات بمرقهن ما يعرفون أحد من الغلس، لكن بشرط أن تخرج المرأة متسترة متحجبة ليست متطيبة وليس على ثياب تلفت أنظار الرجال، يعني تعمل بالضوابط الشرعية. وكذلك الأطفال إذا كانوا لا يقول لا بأس، ثبت عن الحسن والحسين كان يدخلان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرتحلان إذا سجد، وفي الخطبة أيضا كذلك جاء إلى الحسن وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أن أمامة بنت زينب بنت ابنة زوجة كان يصلي بالناس، وكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. لكن إذا كان الصبي الطفل يؤذي له أصوات أو كذا ويروث من المسجد لا ينبغي الإتيان به، لكن لو جاء بدون اختيار الإنسان فلا بأس، لو جاء ووعى في مؤخر المسجد وكان لا يؤذي فلا بأس. والمجانين والجنوب، نعم الجنوب لا يجوز في المسجد، الجنوب منهي، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابر سبيل. الجنوب والحائط ما في المسجد إلا يعبر من باب إلى باب لا بأس، أما الجلوس فلا. والارتفاع يعني الاتكاء على مرفق يده، يكون يتكي على مرفق يده، هذا يحتاج الى دليل. لو اتفق على مرفق يده، لو اتفق على مرفق يده هو المسجد ما فيه احد فلا اعلم في هذا مانع. واتخاذه للصنعه، نعم هذا الصنعه المسجد للنجاره او للحداده لا، المسجد ليس للتجاره كالحانوت يجعله دكان له يبيع ويشتري وينجر ويصنع، لا هذا ممنوع، مكروه كله يعني تراث تحريم ممنوع يمنع من هذا. والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله، المراد كراهة التحريم. ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله، نعم.
ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره.
نعم يباشر الرجل الرجل يعني في الاتجاه، يضطجع يضطجع بجنب الرجل ويمس اللحم اللحم، يفضي إلى الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضي الرجل للرجل في ثوب واحد، يعني ما بينهما شيء، يكون يمس اللحم اللحم ويضطجعان في النوم، هذا منهي عنه لأنه يؤدي الشر والفساد والفتنة. نعم.
ولعن أيضا المتجردين في إزار،
يعني المتعرين، المتجرد يعني المتجردين في إزار، تجري التعري من الثياب. نعم يكون متجردين اثنين ويكون عليهما ثوب واحد لما فيه من كشف العورة. نعم.
ونهى عن المجامعة،
المكامعة،
ونهى عن المكامعة وهو أن يتعرى الرجلان في ثوب واحد.
نعم هذا المكامعة أن يتعرى الرجلان في ثوب واحد، يعني يضطجعان ويكون عليهما ثوب واحد من الشرشة وما أشبه ذلك، قطعة واحدة لما فيه من التعري، التعري محرم، لا يجب أن يجب على الإنسان أن يستر عورته حتى لو كان عنده واحد، يسترها إلى الركبة. نعم.
ونهى أن يتعرى الرجل في بيت أو غيره.
نعم كل إنسان يتعرى يقول يصل شعوره، يعني يكون عاري ولو كان ما عنده واحد، لا يجوز، يجب ستر العورة. نعم.
أو ينظر إلى عورة أحد غيره.
نعم كذلك في قوله الحديث باجي بن حكيم عن أبي عن جده احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، فقال أرأيت إذا كان صوم بعضهم مع بعض، قال إن استطعت ألا يراها أحد يعني عورتك فلا يراها، قال أرأيت إن كان أحدنا خاليا يعني ليس عنده أحد، قال الله حق ومستحيا والله هو جو، لا يجوز كان يكشف عورته ولو كان وحده ولو ما عنده واحد، فالواجب ستر العورة. نعم.
وأن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته.
نعم هذا محرم، كل إنسان يتحدث بما يحصل بينه وبين أهله زوجته من الكلام أو الجماع، هذا نشر السر، هذا سر بين الزوجين، هذا محرم من القبائل، هذا ما يفعله إلا الأرادة من الرجال الذي ليس عندهم خلق ولا دين، كل إنسان يحدث بما فعل مع أهله وما قالت له وما قال بها والعياذ بالله منهي عنه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وأن يحدث
في الحديث فيها أن النبي مثل هذا، أنما مثل الإنسان الذي يتكلم مع أهله ويحدث بما كان بينهما، مثل ذلك مثل الشيطان لقي الشيطان في الطريق فغشيها والناس ينظرون، مثل مثل شيطان لقي الشيطان فغشيها جامعه والناس ينظرون، هذا الذي ستره الله ويحدث ما حصل بينه وبين أهله. هذا ما يفعل الأراضي من الرجال. نعم.
وأن يحلف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمطار.
نعم. أن يحلف الرجل كون الإنسان يحلف الحصاة بالحجر وهي التي تكون بين الأصبع يرميها لأنها قد تصيب العين وتفقعها. والمدر يعني الشيء مدور من الطين مثل الحجر يرمي به في الأمطار يعني بين الناس. هذا منهي عنه في حديث عبد الله المغفل أن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلف وقال إنه لا يأكل السيف ولا ينفع العدو وإنما يفقع العين ويكسر السن. عبد الله المغفل رأى بعض أقاربه بعض السجان يرمي بالحجر كذا الأصوات فنهاه وقال النبي نهى عن هذا لا تحذف كذا اجعل الحصاة بين الأصبعين ثم يرميها كذا تقسم سواء من حجر أو من مدر المدر طيب من جوه. فنهاه وقال النبي نهى عنها قال إنها تفقع العين وتكسر السن إذا أصابت العين فقع رأسها وإذا أصابت السن كسرتها ولا تفيد لا تفيد السيف لا تفيد لا تؤثر في العدو ولا تفيد السيف لكن ضررها واضح. النفع ما فيها نفع الصيد لا تفيد والعدو لا تؤثر فيه ولكن فيها ضرر واضح ويتقى العين في السن. ثم رآه بعد ذلك يحجب فحجر وقال اصبرك أن رسول الله نهى عن الخلف ثم تحجب لا أكلمك أبدا ثم هجر. يهجر من ترك السنة ومن خالف النصوص فلا يجوز أن يحلف بالحجر. نعم.
ونهى عن اليمين الكاذبة.
نعم اليمين الكاذبة هذا منهي عنها وهي اليمين الغمص والعياذ بالله تغمص صاحبها في الإثم ثم في النار ولا سيما إذا اقتطع بها ما لم يمسك. قال الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي الحديث من حلف على مال من مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. نعم.
وأن تباع الثمرة حتى تنهو.
نعم هذا منهي عنه في الحديث الذي نهى أن تباع الثمرة حتى تنهو وفي اللفظ الآخر نهى النبي أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لأنها قبل بدو الصلاح وقبل الزهو معرضة للآفات فكيف يبيع شيئا معرضة قد تصيب الآفات ثم يخسر المشتري بخلاف ما إذا بدأ الصلاح وجزه فإنه في الغالب تصيب الآفات تسلم من الآفات. نعم.
وعن بيع الكلب والقرد والخنزير.
أما بيع الكلب ففيه نقص صريح في الحديث أبي مسعود نهى النبي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب ومهر البغي الزائد وحلوان الكاهن ما يعطى على كهانته سمي حلوان لأنه يأخذه حلوا بغير تعب أجرة الكهانة حلوان ومهر البغي يعني ما أجرة الزاني على زناها هذا تحت وثمر الكلب الكلب لا يباع ولو كان كلب صيد لكن يهدى ولا يباع. والقرد والخنزير كذلك كل هذه كل خنزير محرم مثل الكلب وكذلك القرد لا تباع ليس لها ثمن بل هي محرمة. نعم.
ولعب النرد والشطرنج
كذلك اللعب بالنرد والشطرنج هذا منهي عنه وهو نوع من القمار جاء في أحاديث تحريم النرد والشطرنج والملاهي وأن أصحاب الشطرنج أكثر الناس وهو نوع من القمار. نعم.
وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم
كذلك إذا خلى الرجل بامرأة غير ذات محرم فالشيطان ثالثهما يقول لا تولى رجل بامرأة إن الشيطان ثالثهما والعياذ بالله يخلو بها في بيت واحد أو في السيارة وحدها أو في مصعد في المصاعد في العمارات كل هذا خلوة محرم لا بد يكون معهم ثالث إذا كان معهم ثالث يزور به خلي رسول ولا تريده لا بأس فإذا كان في ريبة ولو مئة ولو اثنين أو ثلاثة فالفسقة من ريبة يخشى الشر منهما ما تزول خلوة لكن تزول خلوة إذا كان معهم ثالث ولا هناك أولي ثانية في ريبة هذا إذا كان في البلد إذا كان مرأتان رتبة مع رجل لا بأس إذا كان ما في ريبة، أو رجلان امرأة لا بأس، أما رجل امرأة هذا حرام، أما السفر هذا لا يجوز، لا يجوز إلا مع محرم، لكن في البلد لا بأس إذا كانوا ثلاثة ولم يكن كريما. نعم.
وأن يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا.
نعم، لأن هذا في تزكية للنساء، لا نزال بخير ما بقيت لنا، والله تعالى لا تزكوا أنفسكم، ومدح له أمرا يحسى الصراط في وجه المداحين. نعم.
وما شاء الله وشئت.
نعم، وهذا من المحرمات الشركية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقول ما شاء الله وشئت، ولا تقول ما شاء الله وحده، هذا شرك، شرك أصغر، تشريك بين الخالق والمخلوق والأشياء. نعم.
وأن يحلف الرجل بغير الله.
نعم، وأيضا هذا شرك أصغر، في حديث عمر أن النبي قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالهم أن يحلف بالله أو يصدق، ولحديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهذا الشرك الأصغر. نعم.
وأن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه.
نعم، هذا من الأشياء المكروهة، يحد الشفرة السكين وهو يذبح الشاة وهي تنظر إليه، لأن يعني هذا يؤلمها، وجاء في حديث ابن عباس الذي قال مر رجل على وجه وضع رجله على خفة شاة ويحد شفرته ويتلحظ إليه بمقرها، قال أفلا قتل هذا أو يريد أن يميتها ميتين، أي تسيب ميتتين. نعم.
وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته.
وهذا كونه يعلم الأجير يجرس أحسن حتى ما يكون بينهم نزاع ولا شقاق. وجاء في حديث في ضعف أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وفي حديث في ضعف. أما حديث إذا استأجر أحدكم أجيرا فليعلمه أجرته، هذا يحتاج إلى قوة السبب، كونه يعلم أجره أحسن، لأن هذا في قطع للنزاع. لكن لو عامل عنده ولم يعلمه بجرسه وهو يعلم انه سيعطيه ما يطلبه فلا بأس. نعم.
وعن النجش وهو ان يزيد الرجل في السلعة وليست من حاجته.
وعن النجش في السلعة النجش هو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، يزال في السلعة حتى يضر المشتري او يطع البائع، سلعة يزيد فيها وما يريد شراءها، لكن يريد ان يطع البائع حتى يزيد ثمنه، أو يريد يضر المشتري واحد يشتريها يريد يضره يرفع عليه، هذا حرام، لأنه لما فيه من صغار الصدور، ولأنه من أسباب العداوة والبغضة. والنجش نقوله من نجش الصيد إلى أشارة عن مسانع، وهذا كأنه يثير السلعة، النجش يقال في الصيد إذا أثار الصيد فهذا نجش أثار عن مسانع، وهذا النجش الذي في السلعة كأنه أثار السلعة ورفعها. نعم.
وعن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج، وقيل تحبة الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام.
نعم، نهي عن أكل لحوم الجلالة. الجلالة هي التي تأكل العبرة، تأكل النجاسات، قالوا لها جلالة، لا يأكل لحمها وألبانها حتى تحبس وتطعم الطعام الطيب حتى يزول الخبيث. فسواء الجلالة من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج لتأكل النجاسة، هي تحبس وتطعم الطعام طيبا حتى يزول الخبث من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج. أما قول إذا تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام، هذا يحتاج إلى دليل. في حديث ابن عمر كان إذا ذبح دجاجة حبس 3 أيام على مثاله، لكن التحليل ب40 يوم والبقر للإبل والبقر 30 يوم والغنم 7 أيام هذا يحتاج إلى دليل، لكن المهم أن تحبس وتطعم طعاما طيب حتى يزول ما في بطنها من الخبث. نعم.
ونهى عن بيع الغرر.
كذلك بيع الغرر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والغرر كل ما فيه غرر وجهالة، كالشيء الشيء غير معلوم أن يبيع شيئا غير معلوم، ومثل يؤمن على شيء أو يبيع سلعة غير معلومة الثمن، في غرض لما فيه من الغرض، أو يبيع شيء مجهول أو يبيع سلعة ولا لا يعلم ثمنها مقدار الثمن أو مقدارها أو وصفها، هذا كله من يعني ما فيه من الغرض، بيع السمك في الماء هذا كذلك غرض، في غرض بيع شيء مجهول في الدكان هذا من الغرض. نعم.
وبيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك وعن شرطين في بيع.
نعم. كل هذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف هو بيع ولا شرطان في بيع ولا رزق ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه ابو شعيب عن ابيه عن جده. فلا يجوز ان تبيع السلعه وهو لا يملكها. بعض الناس اذا جاء احد يشتريك باع واشترى معه ثم يذهب يشتري السلعه من السوق هذا لا يجوز. لكن تعده لكن ما عندك السلعه تقول تاتيني في وقت كذا ثم تشتريها. اما ان تبيع معه تشتري وتاخذ العربون وانت ما اشتريت السلعه فهذا حرام. لا تبيع ما ليس عندك ولا يبيع شيئا لا يملكه. وكذلك نهى عن شرطين في بيع لما فيه من لأنه يصل إلى الشقاق والنزاع. أما الشرط الواحد فلا بأس لأن جابر رضي الله عنه في الصحيحين باع على نبي جملا واشترى حملانه إلى المدينة فهو بيع وشرط. أما الشرطان ففيهما خلاف. قيل لما في قيل أن مراد الشرطان يعني غير صحيحين وقيل ولو صحيحين بما أنهما يصلان إلى النزاع. نعم.
وعن ضرب وجه الدابة وعن السمة فيه.
نعم. هذا نهي عنه كل يضرب الدابة في وجهها أو الآدم. لا تضرب الوجه ولا تضرب الوجه ولا تقب حلة في الجيش. لا يجوز أن نضرب الوجه يضرب آدمي أو زوجته أو الدابة في وجه مهي عنه لأن الوجه مجمع الحاسم والضرب يؤثر فيه أقل شيء يؤثر فيه. فلا يجوز أن نضرب وجه إنسان أو دابة أو حيوان. وعن السمة فيه يعني الوسم يجعل في الوجه الوسم يعني العلامة التي يعلم بها أن هذا البعير أو البقرة أنها القبيلة الفلانية. وسم السمة الوسم يسمها يسمها مثلا في الفخذ أو في الظهر أو في الأذن في الغنم. أما وسم في الرأس لا يسم في الرأس ولا في الوجه لأن هذا يؤثر عليه. نعم.
وأن يبصق في وجه الإنسان.
ولذلك نهى النبي عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه رواه الإمام مسلم. كذلك البصق في وجه الإنسان لا شك أن هذا من الإهانة. نعم.
وأن تمنع المرأة زوجها الفراش.
نعم. هذا ما هي عنه في الحديث إذا دعا رجل امرأة إلى فراشه فبات فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنت الملائكة حتى تصبح وتفطر عليه رواه الشيخان. فلا يجوز المرأة تمنع زوجها الفراش. نعم.
وأن يقول الرجل ما لا يفعل وأن يعد فيخلف يخلف.
نعم. كل هذا منهي إذا وعد أخلف هذا من صفات المنافقين العملية. آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد. وأن يقول الرجل ما لا يفعل كذلك ينبغي الإنسان أن يقول شيئا فعله. نعم.
وأن يحدث بسر أخيه.
نعم. لأن هذا من الأمانة. الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. هذا من السر. إذا استحفظك أخوك على السر فعليك أن تحفظ السر. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة ثم جاء إلى أمه فقال له ما الذي أوصى بك؟ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. وأنا كان صغير لما هاجر مجموعة من عشر سنين فقالت ما حاجة رسول الله؟ فقال لأمه إنها سب. فقالت لا تحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يحدث بسر. نعم.
وأن يحذر للدنيا ويفرح لها
قبلها. وعن الإسراف.
وعن الإسراف والإقتار.
نعم. الإسراف الزيادة في النفقة عن الحاجة والإقتار البخل ومنع النفقة الواجبة. كل منهما مذموم. كلا الطرفين ذميم. فلا يبكر الإنسان ولا يبخل في الواجب. قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تكن بين ذلك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما بين الإسراف وبين التقصير. نعم.
وأن يحذر للدنيا ويفرح لها.
نعم. لا ينبغي الإنسان لأن الدنيا ثانية. لا يعني ينبغي الإنسان أن يحذر الدنيا ولا أن يفرح بها لأن بل يكون فرح الإنسان وحزنه لما يتعلق لما يكون في دينه يتعلق بدينه يكون من أجل الدين يفرح بفضل الله بتعليم العلم بالقرآن بتوفيقه للعمل الصالح يحزن مصيبة الدين. قال تعالى كل من فضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم.
وأن يطيع عزه في الخروج إلى العرفات والنياحات.
نعم، هذا أيضا أن يطيع عرسها لزوجته في الخروج إلى العرسات والأعراس، يعني جمع عرس وهو طعام الوليمة والنياحات، يعني إذا استأذنت زوجته أن تخرج إلى الأعراس وهو طعام الوليمة والنياحة فلا يطيعها. هذا في تفصيل، إذا كان الزواج ليس فيه اختلاط وليس فيه منكر ومع التحفظ وليس فيه أغاني ولا منكرات ولا سهر فلا بأس. وأما خروج النياحة ممنوع، النياحة حرام، وأن تذهب للنياحة تبكي مع آل فلان لأنه مات ميتهم هذا محرم، ليس له أن يطيع. وأما الإذن لها في الوليمة أو في الزواج هذا في تفصيل، كان فيه محذور أو يؤدي إلى ترك واجب أو إهمال بيته فلا، وإن كان ما في محذور وكان من أطالبها فلا بأس. نعم.
والحمامات وأن يطيعها في هواها.
وكذلك أيضا يأذن لها أن تذهب إلى الحمامات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حميمته الحمامات، وجاء في الحديث الآخر ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإذن. المراد بالحمام الحمامات التي تؤجر في الشوارع، وأصلها كانت كأصل الحمامات كانت قريبة، كانت في الشعر تؤجر، يعني يكون فيها ماء حار وبارد يستأجر الإنسان، وأحيانا يكون عند الإنسان واحد يدلكه ويغسل جسمه، ولهذا جاء الحديث ما كلام الله ولا ما في ثلاثة من الحمام إلا بإذن، يعني إذا غسل ما بين الصبغة والعورة لأنه معه واحد يدلكه فلا يشف عورته. وكذلك المرأة كذلك لا يأذن لها تدخل الحمامات التي تؤجر في الشوارع، لأنها قد يكون فتنة، قد تكون غير محصورة الحمامات. أما الحمام اللي في البيت فلا مراد، هذا يكون الإنسان يدخل الحمام اللي في بيته هذا ما يسمى حمام، يسمى مكان للوضوء. لكن الحمامات مراد الحمامات التي تؤجر، قول النبي صلى الله عليه وسلم كان بالله ولا مراد فلا يدخل الإزار الحمام إلا بإزار، هذا من أعلام النبوة، قاله على قبل أن تفتح الشهر ثم فتحت توجد فيها الحمامات، مثل كونه سوف وقت البواقيت وقت لأهل الشام الجحفة وهم لم يسلموا بعد ذلك، لهذا من العلم أنهم سيسلمون ويحجون، يكون هذا ميقاتهم. نعم.
وأن يطيعها في هواها، قال
نعم، كذلك أن يطيع زوجها في هواها إذا كان مخالف للشرع. نعم.
قال ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أثبته على وجهه في النار.
نعم، هذا يعني يحتاج إلى ثبوت، لكن كونه يطيع في كل شيء حتى في المعاصي نعم هذا ممنوع، أما إذا طاعها في أمر مباح ولا محذور فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم لين رفيقا، وكان إذا هوي عائشة شيئا هوي يطيعها على شيء لا محذور فيه ليس على إطلاقه. نعم.
وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه بالله.
نعم، إذا لا ليس له أن يطيع زوجها في عقوق الوالدين، لأن هذا طاعته المعصية، إذا أمرت بعقوق والديه فلا يطيعه، أو قطع رحمه أو نهته قالت يا صور في أخاك فلا يطيعه، لأن هذا منكر، فليس له أن يطيع في المعصية، لا طاعة المفروض في معصية الخالق. نعم.
وقال خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم.
فهذا الحديث لا أصل، يقول المحدث لا أصل له احتاج، فلا يثبت هذا الحديث خالفهن ترشدوا ويبارك لكم، لكن هذا فيه تفصيل، إن أمرت بالمعصية فيخالفها، وإن أمرت بالطاعة فيوافقها، وإن أمرت بأمر مباح فينظر فيه. نعم.
ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهم.
نعم، قال الله تعالى ولا تضاروهن يضيق عليهم، وقالوا عاشرهن بالمعروف، فلا يجوز أن تضار زوجته ولا يعتدي عليها، فليجب عليه أن يعاشرها بالمعروف ويحسن إليها، وقال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. نعم.
وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن.
نعم، هذا واجب العدل بين الزوجات، ولا يجوز الإنسان إذا كان زوجتين فأكثر أن يزور على إحداهما، في الحديث من كان عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، وفي لفظ واحد شقيه مائل، فيجب العدل بين الزوجتين والزوجات في أربعة أمور: في النفقة والكسوة والسكنة والقصر،
أربعة أمور: النفقة واحدة، والكسوة واحد، والسكن البيت واحد، والقصر كل واحد لها ليلة، ينام عندها ليلة ولو كانت حائضة بكرة لها ليلة، ولا يشترط الجماع، المهم البيتوتة بيت عندها. نعم.
ولها
أما محبة حبة القلب وما يشعر من الوضع والجماع هذا لا يملك الإنسان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في هذه الأمور الضارة ويقول: اللهم إن هذا قصني فيما أملك فلا تلومني فيما سبق ولا أملك. نعم.
ونهى عن أذى الجار.
نعم، في الحديث النبي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. نعم، هذا من محرم أذية الجار. نعم.
وعن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز.
نعم، التطاول في الأنساب وعيب الأنساب والتفاخر بالأحساب والأنساب، كل هذا من أمور الجاهلية. في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع في أمة الجاهلية لا يتفخر الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بدون من يحال به، وكذلك الهمز واللمس، الهمز واللمس العين، والغمز الإشارة باليد أو بالعين، يشير بيده وبعينه لأخيه يعني احتقره، هذا حرام. اسمك أن تحتقر أخاك قد يكون خير منك عند الله، ولا يلمز يلمزه أو يعيبه بنسب أو بقلة مال أو ما أشبه ذلك، أو يشير إليه باليد أو بالعين يستهزئ به. قال تعالى: ويل يشلهم مثل لمزه، ولا تطع كل هماز لهيب، ولا تطع كل هماز مشاء بنميم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نعم.
وشتم المماليك وطردهم، وامر ان يطعمهم مما ياكل ويكسوهم مما يلبس، ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون.
نعم، المماليك العبيد الذين يملكهم الانسان، العبد يشتريه بماله، يباع ويشترى، ويجب الإحسان إليه، ولا يجب شتم المماليك ولا ضربهم ولا إيذاؤهم، ويطعمهم مما يأكل هذا هو الأفضل، ويكسوهم مما يلبس، ولا يكلف من العمل ما لا يطيقون. لما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر إنك امرء فيك جاهلية، لما عيره وقال: إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني الأرقة، فمن جعل الله وحوله تحت يده فليطعمهم مما يأكل وليلبسهم مما يلبس، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. والأفضل أن الإنسان يكسو عبده مثل ما كسو ويطعمه ما يطعم، هذا هو الأفضل، لكن يجوز له أن يلبس أحسن منه، ويجوز له أن يكون طعام خاص أحسن، لكن الأفضل أن يسوي. كان أبو ذر رضي الله عنه غلام فله حلة مثل حلته، استفاد من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما حير هذا المملوك. والآن ما فيه مماليك عبيد، وهذا يدل على ضعف المسلمين. متى يوجد المماليك؟ يوجد إذا قوي المسلمون وجاهدوا في سبيل الله وقاصروا الأعداء وغنموا وسبوا الذرائع والنساء، صاروا أرقى، صاروا عبيدا لنا ويتناسلون ويكون عبيد رجالهم ونساءهم. لكن لما في عبيد ما في جهاد، نسأل الله أن يقيم عالم الجهاد. ولو إذا لو مثلا انتصر مثلا الشيشان على الروس وغنموهم يصيرون عبيد، يصيرون عبيد وأرقى يباعون ويشترون يصيرون في عبيد. لكن ما في عبيد، فوجود العبيد يدل على قوة المسلمين، وجود الجهاد. ما في عبيد، إذا لم يوجد العبيد يدل على ضعف المسلمين وأنه ما في جهاد. نسأل الله أن يرفع عالم الجهاد. نعم.
وأن يعفو عنهم ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا.
يعني ينبغي الإنسان يعفو عن المماليك، وهذا ذكر حديثا أن رجلا قال النبي: كم عفو عن خادم؟ قال: كل يوم 70 مرة. يحتاج إلى نظر في سنده. نعم.
ونهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك.
نعم، هذا ما هي عنه، ينقر الإنسان بصلاة كنقر نقر الذهب أو نقر الغراب كذا، الله أكبر الله أكبر، ما يطمئن، لا بد من الطمأنينة في الركوع والسجود والخفض والرفع. بعض الناس يصلي صلاة في طلقة عين، الله أكبر الله أكبر، سمع الله لمن سمع الله، لهذا نقر الغراب لا بتطمئن في ركوعك وسجودك حتى يعود كل نفس إلى غوضها. ولما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وصلى ركعتين ونقر صلاة نقر الغراب قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى مثل صلاته فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل هذا ثلاثة تعلم وأرسل إلى الطمأنينة. قال إذا قلت لك صلي كبر ثم اقرأ معك سبع مئات من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم اركع حتى تعتزل قائمة ثم اركع حتى تطمئن ساجدة ثم اركع حتى تعتزل جالسة ثم فذلك في صلاة كل يوم. نعم.
وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع.
نعم هذا إذا سجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع معناه ما رفع ترك ركن وفرق من الركوع تبطل الصلاة إذا فرق ركن مكان الصلاة. نعم.
وأن يفترش ذراعيه بالسجود كافتراش الكلب وأن يقعي سيقاء الكلب.
نعم هذا منهي منهي عنه والإنسان يفترش ذراعيه بالسجود لا بد أن يدافع عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وأن يقعي سيقاء الكلب معروف سيقاء الكلب وهو أن يلصق الرجل اللي فيه في الأرض ويجعل وينصب ساقيه ويجعل يديه خلفه هذا إقعاء الكلب. أما إقاع القرد يحتاج إلى ذلك في الحديث أنه عن إقاع الكلب. نعم.
وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام.
نعم لأن هذا من المسابقة قال عليه الصلاة والسلام إني إمامك فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالإقراء. وقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا. نعم.
أو يشاركه في فعله
كذلك الموافقة مكروه إنسان لا يوافق الإمام ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. فعندنا حالة الحالة الأولى أن يتقدم على الإمام يسبق بركع أو ركعين هذا يسبق الصلاة إذا كان على وإذا كان ناعس أو غافل فإنه يعود ويأتي ببعد الإمام. الحالة الثانية أن يوافق الإمام يركع ويسجد معه هذا مكروه. الحالة الثالثة أن يتأخر عنه كثيرا مثل بعض الناس يجلس والإمام يقرأ الفاتحة وجالس سجود يدعو يقرأ الفاتحة وجالس أو يجلس يستريح بعضهم وهو ليس به علة لا ليس المريض ولا كبير السن حتى يقرأ الإمام الفاتحة حتى يقرب من الركوع في صلاة الفجر هذا يقول الصلاة لأنه ترك القيام مع الظهر. والحالة الرابعة المتابعة وهو أن تأتي بأفعالك بعد أفعالها مسابقة ممنوعة تؤدي إلى بطلان الصلاة. التأخر كثير كذلك الموافقة مكروهة المتابعة هي السنة التي بفارق على أفعال الإمام. نعم.
وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار.
نعم وهذا حديث هذا حديث ثابت رواه الشيخان وفي حديث وفي اللفظ الآخر أما ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار هذا وعيد وفي اللفظ الآخر أو يجعل رأسه رأس كلب صلى الله السلام والعافية. نعم.
وقال من رفع رأسه من رفع أو وضع قبل إمامه فلا صلاة له.
هذا يحتاج إلى ثبوت هذا في تفصيل إذا رفع أو وضع قبل إمامه سبق دروس روكي متعمد بطل الصلاة وإن كان ناعس أو ناسي يعود ويأتي به بعده والصلاة صحيحة. نعم.
ونهى عن الاحتكاك في الصلاة.
نعم هذا ذكر هذا عن سعيد بن جبير انه قال خالص ما تصنع من الصلاة الالتفات والاحتكاك. الاحتكاك فيه تفصيل اذا كان مضطر الاحتكاك فلا بأس لكن احتكاك من دون حاجة هذا عبث. نعم.
ونهى ان يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة.
لا اعلم ان هذا ثابت ومحشي يقول لعل هذا انما هو لتكريم اليمين. نعم.
وعن التثاؤب والنقص.
التثاؤب انما جاء فيه ليس فيه النهي لان التثاؤب ليس في اختيار الانسان لكن جاء فيه اذا تثاؤب احدكم فليكتب ما استطاع فان يكتب يضع يده على يده ويخفف الصوت لكن منع التثاؤب ليس في اختيار الانسان والنقص كذلك منهي فشو الانسان ينفخ الطعام ويسقي الشراب. نعم.
وتقليب الحصى فيها وأن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم.
نعم يقلب الحصى وفي الصلاة لأن هذا بالعبد وكذلك مسح الجبهة من التراب قبل أن يسلم نهي عنه وإنما يمسح جبهته إذا سلم. نعم.
وأن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة.
نعم هذا نهي عنه في الحديث يتهن أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو صفن أبصارهم رواه مسلم في صحيحه. نعم
وأن يغمض عينيه في السجود
كذلك هذا نهي عنه وأن يغمض عينيه وجاء فيه ما يدل على أن نهي عن إغماض العينين وأنه فعل اليهود فلا ينبغي أن يعود لكن بعض الناس يقول أخشى له إذا غمض عينيه لكن يعود إلا إذا كان أمام شيء يؤذيه أو صور أو مشاهد تشوش عليه فلا وإلا فإنه لا ينبغي أن يغمض عينيه. نعم
ويقرأ في الركوع
وهذا منهي عنه في صحيح مسلم نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا الركوع عظيم في الرب ما يقرأ ليس الركوع والسجود قراءة. نعم الركوع تعظيم الرب والسجود دعاء. نعم
ويكف شعرا أو ثوبا
كذلك منهي عنه نهيت أن أكف شعرا أو ثوبا لا يكف شعرا ولا ثوبا بعض الناس يكف ثوبا يجب أن يفصل ذراعان هكذا لا أترك اترك ثوبك او هكذا ان شاء الله اسجد بثوبك وشعرك او اذا كان عليه شعر يرفع الشعر وكذا اترك الشعر اسجد بشعرك وثوبك لا تجعل هكذا ولا تفصل ثيابك كذا كميه فالعرف هكذا تسجد بثيابك وشعرك. نعم
وعن السدل واشتمال الصماء.
نعم السدل كونه يسجد ثوبا ويرخيه واشتمال الصماء أن يتجلل بثوب واحد يعني يكون عاري ويجعل عليه قطعة كاملة مثل الشرشف ويجعلها عليه ثوب واحد يعني ثوب واحد ليس عليه غيره ما تحت السراويل ولا فيها. اشتمال الصماء عند أهل اللغة النهي عنه لأنه يؤدي إلى احتباس النفس يجعل في ثوب واحد كأنه كيس فلا يتنفس يؤدي إلى احتباس النفس. وعند المحدثين يفسرون اشتمال الصماء ان يشتمل بثوب واحد قطعه واحده ليس عليه ثوب مثل الشرشف ويكون عاري ليس عليه ازار ولا رداء ولا سروال فاذا حرك يديه ظهرت العوره فنهي عن اشتمال الصماء. اما اذا كان عليه سروال العوره من السروال فلا حرج. فاشتمال الصماء عند اهل اللغه يفسرونه بان يشتمل بثوب واحد كالكيس يؤدي احتباس النفس يخترق. وأهل اللغة وأهل الحديث يفسرون بشمال الصماء يستمر بثوب واحد ليس عليه سروال فإذا حرك يده أو أراد أن يتناول شيئا ظهرت العورة يظهر عورة للناس. أما إذا كان عليه السراويل أو ثوب تحت الظهر هذا ما في محلول. نعم
وأن يخلي محلول الإزار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار.
وهذا النهي عن كون محلول الإزار لا أعلم فيه حديثا إذا لم يكن عليه قميص وكذلك يكون يصلي محلول الإزار هذا فيه تفصيل إذا كان تظهر العورة هذا ممنوع إذا كان محلول ما عليه إلا إزار وحل الإزار وتظهر العورة فهذا ممنوع. أما إذا كان عليه قميص أو سروال أو تحت رداء فلا حرج. نعم
وأن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره.
نعم إذا صلى في ثوب رقيق يصف البشرة فلا يجوز لأن البشرة ترى من ورائها. أما إذا كان القميص صفيق لا ترى لون البشرة حمرتها من ورائها فلا بأس أو كان عليه سروال أو ثوب آخر فلا حرج. نعم
وأن يتخطى الناس في الصلاة
وهذا منهي عنه ثبت في الحديث أنه ينهى عن التخطي. ولما رأى النبي رجلا يتخطى قال اجلس فقد آذيت وآنيت فلا يتخطى رقابنا لأن هذا في أذية. نعم
وأن يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة
وهذا يحتاج إلى يعني دليل لكن كونه يسد الفرجة هذا مشروع لكن كونه ينهى أن يقوم في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة الحديث جاء في الصف الأول في الأول وإذا وجد صفها فله أن يسدها أما إذا لم يسدها فلا بأس أن كله سدها أفضل. ولهذا جاء في الحديث فضل من سد الفرجة. نعم
وأن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة.
نعم ليس الإنسان يعتمد على الحائط ولا على عرشه إلا إذا كان كبير السن أو مريض فلا بأس يتكئ على الحائط. أما إذا كان صحيح وليس فيه علة فلا يستكبر وهو قائم في الصلاة لا على الحائط ولا على عقبة ثبت لأن هذا أصيب القيام ألا يعترض على شيء يقوم بنفسه. نعم.
وأن يصلي الرجل في الحمام ومعاطي الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام.
نعم هذه الأمور السبعة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث ابن عمر أن يصلى في سبعة مواقع المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله الحمام لأنه محل للاغتسال واختلاط الناس ومعاطن الإبل وهي الأماكن التي تباركها عند الماء وفي المراح لأنها قد تأتي وتؤذيه وقارعة الطريق لأنه مكان للناس تقرأه لأنه يكون مكان للناس قد يؤذيه أحد قد يمر عليه أحد لأن مكان الطريق و وليس مكان للصلاة والمقبرة لأن صلاة فيهم من سائر الشرك منهي عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور لا تجد عقوبة ولا تصلوا إليها والمجزرة والمزبلة المجزرة يكون فيها من الدماء ويوصيلها لتنجيس ثيابه وكذلك المزبلة وفوق ظهر بيت الله يعني فوق الكعبة لا يصلي فوق الكعبة الفريضة لأنه لم يستقبل جميعها استقبل بعضها وكذلك في داخل الكعبة لا تصح لأنه إنما استقبل جزء منها هذا قرره كثير من الفقهاء وقال وقيل ومحققون على هذا الصلاة داخل الكعبة الجمهور على الصلاة داخل الكعبة وهو قال تصح تصح الفريضة تصح النافلة والصواب أنه لا بأس. نعم.
وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها
هذا إذا انصرف الرجل وهو شاك هذا لا بد يستدله إن كان عنده غلبة الظن يبني على غلبة الظن ويسلم الصلاة ويصلي ركعتين وإن كان ليس عنده غلبة الظن يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد سجدتين لما حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى صلاة أمر فليطرح الشك وليبني على ركعتين ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم هذا إذا كان الشك ما عنده غلبة الظن وإذا كان عنده غلبة الظن فإنه يبني على غلبة الظن ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بحديث أبي على ما جاء في حديث مسعود فليتحرى الصواب ولبني عليه ثم ليسلم ثم نفس السجدتين بعد ان يسلم فاذا كان عنده غلب الظن فالسجود يكون قبل السلام ثم عاد ناقشهم في اكل نحر الجزور في تحريم الجزور قال ولقد جعل الرب يعني سبحانه نحر الجزور من اعظم ما تقرب به اليه وابتغي به الفوز لديه في ذبح الضحايا والهدايا افضل شيء تذبح الجزور ليش لانه كثره ثمنه وكثرة لحمه أنفع الفقراء أفضل من الشاة وأفضل من البقرة ولهذا قال سبحانه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ثم قال وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الرب أن ينحر البدن يعني الله سبحانه وتعالى أوجب على من عيش على من حج وفعل محظور من محظورات الإحرام معلوم أن الإنسان إذا أحرم في الحج يحرم عليه تسعة أشياء كما أقول أخذ شيء من الشعر وتقليم الأظهار عن رجل وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب والصيد وعقد النكاح ومباشرة المرأة والجماع أعظمها الجماع إذا هذه كلها محرمة على المشرك حتى يحل من الإحرام أعظمها الجماع وأشدها فإذا جامع المحرم وهو محرم قبل التحلل الأول يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة وجب عليه أربعة أشياء الأمر الأول قصد الحج والأمر الثاني وجب عليه أن يكمل الحج الفاسد والأمر الثالث وجب عليه أن يقضيه من العام المقيم والأمر الرابع وجب عليه أن يذبح بعيد جزاء هذا معنى قول المؤلف وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوقت أن ينحر البدن جعل من انتهك الحج لأن انتهك الإحرام فجامع زوجته وهو محرم جعل جزاءه أن ينحر بدنه جمل ومع فساد الحج ومع مضيه وقضاءه فكيف تقولون أيها الرافض يا الروافض إن عيش تبع لليهود إن الجزور حرام، والله أوجب على المحرم الذي جامع زوجته قبل التحلل الأول أن يذبح جزور، ما تتحرم من الجزور. واضح الرد عليهم، وجعل جزاء من انتهك حجه وبيضا من الحادث وهو الوقت أن ينحر الجزء. نعم.
وقال إسرائيل بن أبي إسحاق حملت جريا إلى منزل يزيد بن علي رضي الله تعالى عنه ثم لقيته من الغد فقال لي لقد أعجبني ذلك السمك ولقد بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، ألا فمن قال ذلك أو فعله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين.
هذا الأثر عن إسرائيل بن إسحاق قال حملت جريا، الجري نوع من السمك، إلى منزل يزيد بن علي. يزيد بن علي من آل بيت يزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ثم لقيته من الغد، يعني جاء أهدى له لأنه أهدى له نوع الجري من السمك، ثم لقيته من الغد. فقال لي، فقال من؟ قال يزيد بن علي، يقول لإسرائيل لقد أعجبني ذلك السمك، يعني بالسمك طيب. ثم قال ولقد بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، علينا يعني أهل البيت، نحن أهل البيت، لأن يزيد بن علي من أهل البيت، يعني من ولد علي بن أبي طالب. يقول يزيد بن علي لإسرائيل بلغني أن قوما يحرمونه، من هم؟ الروافض. بلغني أن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، نحن أهل البيت. من خبث الرافضة أنهم يحرمونه ويحرمون على أهل البيت، حرام على أهل البيت، أهل البيت ما يحرمون الزوج. زيد يزيد بن علي بن الحسين من آل البيت ينكر عليه، يقول بلغني أن قوما يحرمون الجري ويدعون تحريمه علينا مع أهل البيت، ألا فمن قال ذلك وفعله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعين. ليس حرام على أهل البيت ولا على غيره. نعم.
وقال الحسن بن صالح قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف رأيك في الجري؟ فقال إنه لطعام يعجبني ولقلما أتى علي وقت يفوتني.
أيضا هذا أثر، لا زال المؤلف يناقش الرافضة في تحريمه الجري وهو نوع من السمك. قال الحسن الصالح قلت لجعفر بن محمد، جعفر بن محمد الصالح ومن من ولد علي بن أبي طالب من أهل البيت، من أهل البيت، قلت يا ابن رسول الله كيف قال له ابن رسول الله؟ لأنه من سلالة فاطمة، فاطمة مثل الرسول. جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. قلت له يا ابن رسول الله كيف رأيك في الجري؟ قال الحسن ماذا ترى؟ الجري نوع من السمك، لأن الروافض يحرمونه. فقال إنه لطعام يعجبني ولقلما أتى علي وقت نفوسه، يقول إني آكله كثيرا، آكل جري كثيرا، ويقل صرفي له، وهي الرد على من يحرم على أهل البيت من الرافضة مشابهة لليهود. يقول هذا طعام يعجبني وآكله كثيرا ولا يفوتني، قل لا يفوتني، قل لا يفوتني في يوم إلا آكل منه، هي الرد على الرافضة الذين يحرمون على أهل البيت. نعم.
وقال أبو أسامة خرج علينا الأعمش ذات يوم فقال أكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكي. قال قلت ما هو يا أبا محمد؟ قال أكلت قريض جري.
نعم. أيضا هذا فيه رد على الروافض. قال أبو أسامة خرج عن الأعمش ذات يوم فقال أكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكة، النوكة الحمقى كالرافضة. قلت ما هو يا أبو محمد؟ قال أكلت قريض جري، يعني جري هو نوع من السمك، يعني قريض ما هل يعني إما شيء يعني محمود أو شيء شواء جري أو نوع من الأكل، من أكل السمك، نوع أكل خاص، إما القريض هل هو القريض يعني أنه شواء وأنه أكله مشويا. المقصود أنه أن الأعمش ينكر على من حرمه، قال إن الشيطان حرمه على النوكة الحمقى أو هم الروافض. نعم.
ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا، وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوطن في الصدور من العلم بالله والإيمان.
نعم، ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك على الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا. هذا فيه بيان معتقد السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس يتفاضلون في الإيمان والخوف من الله عز وجل. الناس ليسوا على مرتبة واحدة، الصحابة أعظم الناس إيمانا وأهل الطاعة أعظم الناس إيمانا، فالمؤمن الذي يؤدي الفرائض وينتهي عن المحرمات هذا إيمان كامل، والعاصي الذي يفعل الكبائر وقصر الواجبات إيمان ناقص. والذي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا، والذي صدقوا بما أتت به أئمتهم كذلك يتفاضلون في الخوف من الله ويتفاضلون في تعظيم الله وتبجيل تعظيمه برؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعض. أهل الإيمان يتفاضلوا في التصديق والإيمان، التصديق بعضه أقوى من بعض، تصديق أبي بكر وعمر أقوى من تصديق غيره، وكذلك وجود الأعمال يتفاضل نفس الأعمال، فمن أكثر من الأعمال الصالحة زاد إيمان على قدر ما أوطن في الصدور، يعني على قدر ما توطن في الصدور وثبت، على قدر ما توطن في الصدور وثبت يزداد الناس إيمانا من العلم بالله والإيمان به، على قدر ما يثبت في الصدر من العلم بالله والإيمان به يزيد الإيمان، فإذا ثبت العلم لله والإيمان به وقوي زاد الإيمان، وإذا ضعف العلم والإيمان نقص. نعم.
ومن السنة أن يعلم أن المتعة حرام إلى يوم القيامة.
نعم، المتعة حرام، والمتعة هي نكاح، النكاح إلى أجل، في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وفي حديث تبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، وفي رواية نهى عنها. والمتعة معناها أن يتزوج امرأة إلى أجل، إلى أجل يعني نكاح المرأة إلى أجل، يتزوجها أسبوع أو شهر أو سنة يتفق معها، هذا كان في أول الإسلام مبيحة، ثم حرمت مبيحة للضرورة، احتاجت أصحابها لما اشتدت عليهم العزلة في الأسفار أباح لهم المتعة ثم حرمت المتعة، نهاوت عن المتعة يوم خيبر إلى يوم القيامة، لكن الروافض باقون على إباحتها، فالروافض يتزوجون زوج المتعة، زوج المرأة أسبوع أو شهر أو شهرين أو سنة يتفق معها هكذا، حرام وهي من الزنا ولهذا قال من السنة يعني الواجب أن تعلم أن المتعة حرام إلى يوم القيامة، وهي نكاح المرأة إلى أجل، فقد أباح الروافض نكاح المتعة. نعم.
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا أتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلسته إن كان بكرا.
نعم، قال عمر رضي الله عنه: لا أوتى بناكح متعة، يعني بشخص زوج نكاح متعة قد علم تحريمها، هذا الطيب، أما الجاهل قد علم تحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلسته إن كان بكرا، لأنه زاني عامله معاملة الزاني، الزاني إن كان ثيبا قد تزوج ولو مرة في العمر يرجم بالحجارة حتى ولو لم يكن معه زوج، فهو تزوج مرة في العمر، والبكر الذي لم يتزوج يجلس 100 جلسة ويغرب عن البلد التي فعل فيها الفاحشة عاما كاملا. فعمر رضي الله عنه عامل من ينكح نكاح المتعة معاملة الزاني، قال لا أوصى بنكاح المتعة بشرط أن يكون عالم عنده علم قد علم تحريمه إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلسته إن كان بكرا. نعم.
وأتي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه برجل قد نكح متعة فقال: لو كنت تقدمت لرجمته.
نعم، أتي علي برجل قد نكح متعة، يعني لعله ساب، لعله ساب، أو قال لو كنت، قال لو كنت تقدمت لرجمته، لكن من تاب الله عليه. نعم.
ولا نكاح إلا بولي وشاهدين والخاطب هو المتزوج.
نعم. لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، يقول النبي في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والحاضر هو المتزوج. فالنكاح لا يصح إلا بأربعة، من أربعة: الولي من اليعقد، والزوج، وشاهدي عدل. نعم.
والعدة فرض من الله عز وجل لازم.
هذه أي امرأة نكحت بغير من وليها فنكاحها باطل باطل باطل. والعدل الآخر: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. نعم.
والعدة فرض من الله عز وجل لازمة لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها، وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها. لا يمطر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ولرسوله، راد لقولهما كافر بكتاب الله عز وجل.
نعم. العدة فرض، فرض لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها، فرض عليها العدة لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلا بد لكل مطلقة أن تعتد، إن كانت تحيض ثلاث أيام، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وإن كانت لا تحيض ثلاثة أشهر، وإن كانت حامل فالعدة وضع الحمل لقول النبي لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن. وهذا عام حتى المتوفى عنها، الحامل عدة وضع الحمل. كل مطلقة أو كذلك المختلعة، المختلعة التي خالعت نفسها من زوجها بمال، قالت اخلعني خالعني وأعطيك كذا وكذا، هذه لا بد أن تعتد. والعدة هذه لحق الزوج ولبراءة الرحم. وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول لا بد أن تعتد، حتى الذي عقد عليها ومات زوجها لا بد أن تعتد، بخلاف المطلقة. المطلقة إن كان دخل بها فعليها عدة، وإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما عليكم عليهن من عدة فاعتدوها. فالمطلقة قبل الدخول لا تعتد، والمتوفى عنها قبل الدخول أو بعد الدخول لا بد من العدة. إذا العدة عامة للمتوفى عنها مدخول بها مدخول بها، وللمطلقة وللمختلعة، ولا يعفى من العدة إلا المطلقة قبل الدخول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لازمة العدة فرض لازم لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها، وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها. لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ورسوله، راد لقولهم كافر بكتاب الله عز وجل. من أنكر ذلك يبين لهم النصوص من العدة، فإذا أقر فإذا علم الدليل فإنه يحفظ مبتدع لله نصوص واضحة. نعم. فإذا الذي ينكر العدة يبين له الأدلة الكتاب والسنة، فإذا بلغه الدليل وأصر إنه يحكم بكفره لأنه مكذب لله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا ينكر ذلك إلا مبتدع مخالف لله راد لقوله كافر بكتاب الله، يعني بعد قيام الحجة عليه. نعم.
ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتفاء بأمره والاقتداء بهديه، والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره، وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه وحفظ أمته عليه ليتأدبوا به، فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم. ومما أمر به وصحت فيه الروايات استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن وعند الحركات، مثل التسمية عند أول الوضوء والمضح.
نعم. هذا من السنة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من السنة الواجبة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، والاقتفاء لأمره والاقتداء بهديه، والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره، لقول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه السنة واجب اتباع الرسول، والاقتفاء بأمره والاقتداء بهديه، والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره، وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسن وندب إليه وحرض أمته عليه ليتأدبوا به، فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم. نعم. لا شك أن المقتدي بالرسول عليه تحسن آداب ذكر الله عز وجل في المواطن. ذكر الله مطلوب في كل وقت، ولكن هناك مواطن جاءت النصوص بذكر الله عنه، ومن ذلك التسمية عند الوضوء، عند أول الوضوء تسمية عند الوضوء جاءت فيها حديث لكنها لا تكون ضعف كحديث لا وضوء لمن لبس صلى الله عليه، حديث ضعيف كلها لا تخلو من مقال. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التسمية عند الوضوء مستحبة، وذهب الحنابلة إلى وجوب التسمية. وساق الحافظ ابن كثير رحمه الله في سورة المائدة الحديث في آية الوضوء، وهي حديث كثيرة لكنها لا تخلو من مقال، لكن قال إن بعضها يشد بعضا، الحديث وإن كانت ضعيفة حديث التسمية عند الوضوء لكن يشد بعضها بعضا، ولهذا ذهب الإمام رحمه الله إلى أنها واجبة، والجمهور على أنها مستحبة. لو ترك التسمية فالحرج مستحبة، لأن الحديث وإن كانت كثيرة لأنها لا تخلو من ضعف. ومن ذهب إلى أن الرواية تقوي بعضها بعضا وتدور بعضها بعضا فالحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى وجوب التسمية. نعم.
والمبالغة في الاستنشاق،
ثالث المبالغة في الاستنشاق هذا السنة، نقول لك في حديث يقيت ابن امرأة صابرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، والمظهر الاستنشاق لا بد منهما في الوضوء وفي الغسل. نعم.
والدعاء بما روي عنه عند غسل الأعضاء،
هذا ليس بالصحيح، ليس له أصل الدعاء عند غسل الأعضاء، ما في دليل. يسوق بعضهم الحديث في هذا، يقول إذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تسد الوجوه، وإذا غسل يده قال اللهم أعطني كتابي بيمينه. كل هذا لا أصل، موقع ما لا يصح الذكر في الوضوء إلا في إلا عند الوضوء عند البدء التسمية، وهذا في الجيابات، وكذلك عند الانتهاء من الوضوء يشرع أن تقول اللهم رب هذا الدعاء بعد أن ينتهي بعد أن تنتهي من الوضوء، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر من قال ذلك فتح له الله جنة الشمائل. زاد الترمذي في سند لا بأس به اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الذكر عند الوضوء وبعد الوضوء، أما الغسل عند غسل الأعضاء كما ذكر المؤلف لا تفهم، اللهم غير وجهي يوم تسد الوجوه، اللهم اعطني الكتاب بيميني، كل هذا ضعيف، هذه ضعيفه لا تفهم. نعم.
وأن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبس ثيابه وخفه ونعله وكل ملابسه بيمينه ولا يبدأ بيساره.
نعم، هذا السنة، السنة نبدأ باليمين. في حديث عائشة عند مسلم كان الذي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله، فإذا غسل أعضاءه يبدأ باليمين، وإذا لبس ثوبه يبدأ باليد اليمنى، وإذا لبس نعله يبدأ باليد اليمنى، والخلع بالعكس، إذا خلع يبدأ باليسرى، وإذا خلع ثوبه يبدأ باليسرى، وهكذا. نعم.
وكذلك الأكل باليمين والشرب كذلك وتركهما بالشمال.
الأكل باليمين واجب، كذلك الشرب واجب، الأكل بالشرب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عنده رجل بشماله فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، قال الراوي فضع رفع إلى فيه شلة تبس الحال عقوبة، أكل بيده فقال له قال كل بيمينك فما أستطيع، وكذاب، فدعا عليه الرسول فقال لا استطعت يعاقب، فقبلت دعوة الرسول فشلت يده في الحال، قال الراوي ثم رفع إلى فيه عقوبة عاجلة، نعوذ بالله. يجب الأكل باليمين وتركهما بالشمال، يعني ترك الأكل بالشمال. نعم.
والاستنجاء بالشمال وتركه باليمين.
نعم، الاستنجاء بالشمال ولا يجب الاستنجاء باليمين، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن النبي نهى أن يستنجى الرجل باليمين، نهى النبي عن الاستنجاء باليمين والنهي للتحريم، والاستنجاء بالذي يسار. نعم.
وإدخاله رجله اليسرى عند دخول الخلاء وقوله بعد ذكر اسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم، إذا دخل بيت الخلاء يقدم رجله اليسرى، وإذا خرج يقدم رجله اليمنى عكس المقصد، والمقصد إذا دخل يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج يقدم رجله اليسرى، وإذا دخل الحمام يقدم رجله اليسرى، ويقول بسم الله. بسم الله هذه ليست ثابتة ولكن من النصوص العامة، لكن عند دخول الحمام الثالث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا ثابت، الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، فإذا أراد دخول الحمام يقدم إليه الرقة ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث، وقال بسم الله، هذا من الأدلة العامة. نعم.
وإخراج الرجل وإخراج الرجل اليمنى إذا خرج وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم، السنة إذا خرج من الحمام يخرج عشر نصف، يخرج عند الدخول يخرج رجله اليسرى، وعند الخروج يخرج رجله اليمنى عكس النصف، ويقول الحمد لله الذي أذهب عنه الأذى وعافاني. هذا ضعيف، هذا ثابت في رواه ابن ماجه بسند ضعيف، لكن الثابت فنقول غفرانك إذا خرج غفرانك، كان يسألك غفرانك. أما زيادة الحمد لله الذي أذهب عنه الأذى وعافاني هذا رواه ابن ماجه بسند ضعيف فلا يشبع، إنما يشبع غفرانك. نعم.
واستعمال العشر التي قيل إنها من الفطرة، وهي سنة أبينا إبراهيم، وهي خمس في الرأس وخمس في البدن، فأما اللواتي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق، وأما اللواتي في البدن فالاستنجاء والختان وحلق العانة وتقليم الأظافر ونفخ العطفين.
نعم، استعمال العشر التي قيل إنها من الفطرة، هذا جاء في الحديث في صحيح مسلم غير عشر من الفطرة، وذكر منها ولا حديث له رواية مختلفة، ذكر منها المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب، وفي بعضها وغسل البراجم، البراجم عقد الأصابع، وإعطاء اللحية وقص الشارب والختان وحلق العانة ونسف العضد وتقييم الأظفار. هذه العشر من الفطرة بعضها واجب وبعضها مستحب. ثم قال خمسة في الرأس وخمسة في الجفن، فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق واجب التأكل وضوء الغسل، والسواك مستحب، وقص الشارب واجب، وإعطاء اللحية كذلك واجب. ما ذكر ما إعطاء اللحية، إعطاء اللحية والفرق يعني يفرق شعر الرأس، يعني إذا كان له شعر الرأس يفرق شعر الرأس يجعله فرقتين يكون خط في الوسط يفرقه. هذا ما أراد أنه هو في الفطرة، لكن ما رفع بدلها إعطاء اللحية، ما أذكر في الحديث أنه ذكر الفرق من الفطرة، إنما ترك المؤلف إعطاء اللحية، إعطاء اللحية هي من الفطرة الواجبة، ولا واجب الاستنجاء هذا واجب لا بد منه، والختان كذلك، حلق العانة كذلك، تقليم الأظفار ونفس العصير عن الإبطين. وجاء في حديث أنس أن الذي توقف في تقليب الأوصاف وحلق العانة ونفس الإبط وقص الشارب ألا يتسع أكثر من 40 ليلة، لا يعني إذا أخر أكثر من 40 ليلة فهو أقل مكروه الكراهة، مكروه كراهة شديدة، قص الشارب ونفس الإبط وتقليب الأظفار وحلق العانة لا تكون أكثر من 40 ليلة. حديث أنس وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ونفس الإبط وحلق العانة تقريبا الله ألا تتلقى أكثر من 40 ليلة. نعم
ناقص لسلة.
نعم
كما يقول لها لسلة
صيح وفق الله وجل وعلا صلى الله عليه
وسلم. أحسن الله إليكم وأثابكم. هذا السائل يقول قضية الشيخ، ما حكم فرقعة الأصابع أثناء الصلاة؟
فرقعة الأصابع أثناء الصلاة من العبث، وينبغي الإنسان أن يترك العبث، العبث ممنوع في الصلاة، وإذا أكثر الإنسان العبث ومن الحركات وتوالف فإنها تفطر الصلاة عند أهل العلم، إذا كثرت الحركات وتوالف أفطرت الصلاة، أما إذا كانت قليلة أو كانت متفرقة فلا، الفرقة أوقع الأصابع من العبث، لا ينبغي الإنسان أن يفرق الأصابع أو يفرق الأصابع أو يعبث بلحيته أو يوصل الأصابع في خشومة أو يتمايل من جنب على جنب أو يقدم وجنه وأخرى أخرى أو ينظر في ساعته أو ينظر في الجوال، كل هذا من العبث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول عندنا في بلادنا القنوت مستمر طوال العمر سرا في صلاة الفجر، فهل يصلي معهم؟
نعم صلي معهم ولا تخالف، لأنها مختلف في بين أهل العلم، كما قال الإمام أحمد إذا صليت خلف من يقرأ فاقرأ خلفه، ولا لأن الخلاف شرط، أما أنت لا تقرأ إذا صليت وحدك أو صليت غيرك. الصواب أن القنوت لا يشرع إلا عند النوازل، إذا نزل مسلم نازلة فلا تجب، لكن بعض العلماء يرى انه المشروع طول السنه في الشافعيه وغيره، فاذا صليت خلف من يقرب تؤمن على دعائك ولا تخالف. نعم.
احسن الله اليكم. يقول ما رايكم فيمن يقول ان عداوتنا لليهود ليست عداوه دينيه وانما من اجل انهم اغتصبوا ارضنا؟
أعوذ بالله، لا شك أن عداوتي لي غير شان يكون كفر وردة. إن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، الله عدو للكافرين. والكافرون اليهود كفار ولا غير كفار؟ كفار، إذا هم أعداء الله فكيف لا يكون أعداء لنا؟ وأعداء الله وأعداء الله هم أعداء المؤمنين، أعداء الله هم أعداء رسوله وأعداء المؤمنين، كيف لا يكون أعداء لنا؟ الله العافية. معناها هذا اللي يقول أنهم أعداء لنا يعني أنهم واثقون لنا، إذا وافقهم على دينهم هذا ردة، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس حفظكم الله إذا انتهى من قراءة القرآن قال صدق الله العظيم ثم قبل المصحف، فما حكم القول صدق الله العظيم وحكم تقبيل المصحف وجزاكم الله خير؟
لا أصل لهذا. قل صدق الله العظيم لا شك أنها قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، لكن كونه يقولها عند الإنسان القراءة لا أصل له، لو كان معروف عند السلام ليس عليه دليل، فالأولى أن يتوب ولا يقول شيء. وكذلك تقبل المصحف لا أصل له، هم معروف عند السلام. روي عن بعض من المسلم أنه قبل المصحف وقال فيه كلام ربي، لكن الأولى تقبل ما عليه دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال في الشبكة يقول كيف نرد على الرافضة وهم يستدلون بقوله عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن بتحليلهم للمتعة، فكيف نرد عليهم وجزاكم الله خير؟
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن خير، ونقول اقرأ ما قبلها وما بعدها، لا تقول مثل يقول فويل المصلين ويسكت، اقرأ ما بعد فويل المصلين الذي هم صاغرون، اقرأ الآية ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإذا تلك الفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من الآية التي قبلها والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك من تبتغوا بأموالكم محصنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هذا يقيل للزوجة إذا استمتع بها مراد الاستمتاع من النكاح والزواج، ليس مراد نكاح المتعة. ثم أيضا نكاح المتعة كما سمعت في الحديث النبي تحرم نكاح المتعة يوم خيبر وحرام بإجماع المسلمين مع الرافضة. المراد أن 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 المسلم إذا تزوج واستمتع بزوجته فإن عليه المهر مقابل الاستمتاع، وليس المراد به نكاح المتعة.
أحسن الله عليكم. هذا أيضا سائل في الشبكة يقول ما حكم سكتة الإمام بعد قراءة الفاتحة من أجل قراءة المأمومين وجزاكم الله خير؟
يشرع الإمام سكتتان، السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وهذه الاستفتاح، السكتة الثانية سكتة لطيفة بعد أن ينتهى من القراءة ليتردى إلى نفسه ويفصل القراءة عن التكبير ثم يكون كبر الركوع. أما الركعة أما السكتة الثالثة بعد القراءة هذه مختلف فيها بين أهل العلم، والأمر فيها دوال، إن سكت فلا بأس وإن لم يسكت فلا حرج. نعم. ويرى أنه يسكت يمكنه من القراءة حسب. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل من الكويت يقول لو أن رجلا تزوج ثم طلق زوجته أو توفيت هل إذا زنى يرجم؟
نعم يرجم والعياذ بالله، إذا تزوج ولا مرة في العمر ولا معه زوجة يعتبر محصن. الإحصان يحصل بالزواج ولو لم يكن إذا تزوج ولو ليلة واحدة ثم طلقها فإنه يعتبر محصن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الذي لم يحلق العانة إلا بعد 40 يوما؟
مكروه، أقل أحوال الصلاة الشديدة، أقل أحوال الصلاة الشديدة منهي عنه، لا ينبغي له التأخير. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما هو الفرق بين زواج المتعة والزواج بنية الطلاق وجزاكم الله خير؟
فرق كبير. زواج المتعة يتفق ينطق ويقول تزوجت فلانة شهر أو أسبوع أو سنة، أما زواج بنية الطلاق هذا بينه وبين نفسه في نيته لا يعلم بها إلا الله، ينوي يطلقها وقد لا يطلقها، والنية إذا لم يعمل أو يتلفظ ما عليه شيء. ولهذا جاء في الحديث إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما تكلم ولا وقد ينوي أن يطلقها ثم بعد الزواج يغير النية ولا يطلق يرغب ولا يطلقها، لكن هذا يتكلم يقول تزوجت في شهر أو سنة، حق واضح مثل ما بين السماء والأرض، يتكلم يكتب في العقد من الزواج مؤقت وذلك في نية ما يعرفه إلا الله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل ابن حزم متساهل في نقل الإجماع أيضا؟
ها؟
هل ابن حزم متساهل في نقل الإجماع؟
من هو؟
ابن حزم.
نعم المعروف النووي و ابن عبد البر وابن المنذر، نعم قد يتساهل ابن حزم رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل يشرع قنوت النوازل في صلاة الفجر فقط أم في جميع الصلوات؟
في جميع الصلوات ثبت قنوت النوازل في العشاء وكذلك أيضا في الظهر وفي العصر، لكن الأكثر يعني أما نكون في الفجر وفي المغرب، وإذا اشتد الأمر فله نقل في جميع الصلوات. نعم
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يقول يا شيخنا نشهد الله على محبتكم فيه ونسأل الله أن يجزيكم عنا خيرا فقد استفدنا من علمكم الكثير، ونسأل الله أن يبارك فيكم وفي عمركم وفي بلدتكم الطيبة، ونحن نطلب منكم الدعاء والوصية لنا والنصيحة لا سيما ونحن سنعود إلى ديارنا قريبا، وجزاكم الله عنا خيرا.
نسأل الله لكم الثبات على دينه والاستقامة عليه، ونصح بتقوى الله عز وجل، وصيت ونفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل، فوصية الله الأولين والآخرين، قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والتقوى هي جمع الدين، أصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات والاستقامة على الدين والوقوف عند حدود الله. نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه والاستقامة عليه، ونسأل الله أن يتوفانا مسلمين غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك وقادر عليه. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه الله وسلم.
احسن الله اليكم واثابكم وجعل ما قد من بين حسناتكم، ونبدا بعد الصلاه ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال رحمه الله تعالى: ومن السنه تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتاخيرها اذا خرج، وقوله عند الدخول: اللهم صل على محمد النبي وسلم، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج مثل ذلك إلا أن يقول: وافتح لي أبواب فضلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فعلى من السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتقديم الرجل اليسرى عند الخروج، وكذلك من السنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عند الدخول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. والمناسب في هذا أنه عند الدخول يطلب رحمة الله، وعند الخروج يبتغي من فضل الله، ينتهي العبادة كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله. وهذا ثابت من حديث أبي حميد الساعدي وأبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم والترمذي. نعم، وهذا من السنة المستحبة. نعم،
ومن السنة الوقار في المشي والسكينة عند المشي إلى الصلاة.
نعم، هذا السنة في الإنسان في وقار والسكينة عند المشي إلى الصلاة، لأنه ذاهب إلى يمشي إلى أداء العبادة، فهو في حكم المصلي، ولهذا منهي عن تشتيت بين أصابع. نعم،
وأن لا يفرقع الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة.
نعم، كذلك لا يفرقع الإنسان أصابعه ولا يشبك أصابعه، لما ثبت في هذه الكتاب ابن عجرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عن المسجد إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابع فإنه في صلاة، يعني في حكم الصلاة. أما إذا ترك الصلاة فلا بأس، إذا رجع عن الصلاة فلا بأس التشبيه بين الأصابع. نعم، ولا يفرقع كذلك لا ينبغي الإنسان يفرقع في الأصابع، لأن في ذهابه إلى المسجد في حكم المصلي. نعم،
ولا يشبك يديه فيها ويترك.
نعم، لا يشبك يديه، الحديث لما سبق في الحديث فلا يشبكن بين يديه، لأنه في حكم المصلي. أما إذا كان في الصلاة فلا بأس ولو كان في المسجد، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إحدى الصلاة إلى العشي سلم من ركعتين ثم ذهب إلى خشبة ثم أخذ المسجد فاتكى عليها وشبك بين أصابع كأنه وضع،
يعني يعتقد أنه سابق الصلاة وباقي على وجهه، فدل على أنه إذا كان الصلاة سبق التشريع، إنما هذا قبل الصلاة. نعم.
ويترك العبث فيها والالتفات، وترك العبث بالخاتم واللحية ودوام الخشوع والنظر إلى موضع السجود.
نعم، كل هذا مشروع، ترك العبث في الصلاة والعبث الكثير والحركات الكثيرة إذا توالت وكثرت تبطل الصلاة عند أهل العلم. والالتفات كذلك، الالتفات اختلاف كثرة الشيطان من صلاة العبث. الالتفات بالرأس، إذا التفت بالرأس إن كان لحاجة فلا بأس، كان يصنع وجبة وينظر، مثل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يصلح بني عوف وتأخر وقدم الناس أبا بكر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس يصفقوا، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أخذ التصفيق التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، هذا لحاجة التفت بالرأس. أما إذا التفت بالجسم حتى السدرة الأرضية فقط الصلاة، التفت بالجسم لا يلتفت، لكن التفت بالرأس بالعنق فقط للحاجة لا بأس، ولا للحاجة لا ينبغي. وترك العبث بالخاتم واللحية كل هذا منهي عنه، ودوام الخشوع ينبغي أن يخشع بقلبه وجوارحه، والنظر إلى موضع سجوده كذلك مأمور به السنة، أن ينظر إلى موضع سجوده، وفي التشهد إلى صبابته حتى ولو كان يشاهد الكعبة في المسجد الحرام، فالأفضل النظر إلى موضع سجوده. قال بعض العلماء ينظر إلى الكعبة، والصواب أن السنة أن ينظر إلى موضع سجوده حتى ولو كان في المسجد الحرام. نعم.
ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي رضي الله عنه وأمره بذلك.
هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف، حديث علي من السنة في الصلاة وضع الكف تحت السرة هذا ضعيف. والصواب ما ثبت في حديث وائل بن حجر أنه يضع اليمين على الشمال ويضعها فوق صدره، هذا السنة هكذا وضعها على صدره، أما وضعها تحت السرة هذا ضعيف. ما ذهب إلى مذهب الحنابلة، ومذهب عند الحنابلة أنه يضع اليمين على الشمال تحت السرة، وهذا تدل بحديث علي من السنة وضع الكف تحت السرة، لكن هذا ضعيف. والصواب ما ثبت في حديث نوعي بن حجر أن قلنا السنة وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، قال صليتم على رسول الله فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. نعم.
والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين، ومد الصوت بها.
نعم، هذا السنة، الجهر بآمين هذا السنة، وجاء في الحديث، وجاء في الحديث أن اليهود حسدونا ما حسدوا على شيء، حسدونا على قولنا خلف الإمام آمين، وآمين معنى اللهم اشهد. والحديث هذا الصريح، إذا أمر الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأميره تأمير الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، كما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فهو سنة يقول آمين ويمد الصوت بها يوافق تأمير تأمير الملائكة. نعم.
وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه، فإن ذلك مكروه، وقد رويت فيه أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات منها.
نعم، في هذا ذكر الله في المسجد وذكر العلم في المسجد مطلوب مشروع، لقول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وقول الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال عليه الصلاة والسلام من سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده، فهو مسلم في صحيح. فهذا مشروع الذكر والعلم في المسجد، وكذلك ترك الخوض والفضول وحديث الدنيا في المسجد كل هذا لا ينبغي ومكروه، يخوض الإنسان في حديث الدنيا مكروه، لكن الشيء القليل قد يعفى عنه. يقول المؤلف رويت في هذا الحديث غليظة صعبة في طرق زيادة الصحاح والجنة قد منها. نعم.
منها ما رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد أمامهم الدنيا لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة.
هذا رواه الطبراني حديث بن مسعود ينظر في السند. نعم.
ومنها ما
رواه، لكن الجلوس في المساجد والخوض في الدنيا لا شك أنه مفروض. نعم.
ومنها ما روى عبد الله بن عمرو أنه قال لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم الدنيا.
نعم، وهذا يحتاج إلى لا أعلم صحة الحديث، يحتاج إلى بحث عن سنة. نعم.
ومنها ما قاله الحسن: سيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا لا تجالسوهم، فإن الله عز وجل قد تركهم من بين يديه، فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المساجد.
يعني وهذا من قول الحسن، ولا شك أن الخوف في حديث الدنيا في المسجد مفروض، ولا ينبغي أن المساجد بنية للصلاة والذكر وتعليم العلم، لكن الشيء القليل قد يعفى عنه. نعم.
والبيع والشراء بالجدال والخصومة.
نعم، هذا من يعني البخت. نعم.
وإنشاد الضوال وإنشاد الشعر والغزل ورفع الصوت وسل السيوف وكثرة اللغط.
نعم، هذا من يعني البيع والشراء لا يجوز في المسجد، وكذلك إنشاد الضال. ولهذا ثبت في الحديث عن أبي هريرة: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد في ضالة فقولوا لا ردها الله عليك. معاملة الله من غير غفر، الذي ينشد الضالة يدعى عليه لا ردها الله عليك، والذي يبيع ويشتري يقال لا أربح الله تجارتك. بعضها فإن المساجد إنما بنيت لما بنيت له، ما بنيت المساجد لهذا لإنشاد الضوال. وكذلك إنشاد الشعر هذا فيه تفصيل، إن كان الشعر فيه محذور فهذا ممنوع، أما الشعر السليم الذي لا بأس به فلا يمنع، لأن الذي حسن بن ثابت رضي الله عنه كان ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. كان النبي الين حسن بن ثابت رضي الله عنه كان ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. ثبت أن حسان كان ينشد الشعر في المسجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظه عمر كان ينكر عليه، فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه ما هو خير منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت عمر. فإنشاد الشعر الطيب الذي فيه مثلا بيان الحق ورد الباطل ورد البدع هذا مطلوب، وكذلك النظم هذا لا بأس. أما الشعر الذي فيه هجاء أو غزل أو قلب الحق بالباطل وكذلك الحق بالباطل هذا ممنوع، وكذلك الغزل في النساء وقت النساء ما ينبغي في المسجد، ورفع الصوت في المساجد وسل السيوف وكثرة اللغط كل هذا منهي عنه في حديث بن المطعم: لا تصل السيوف ولا تدير النبل في المساجد ولا يحلف الله في المساجد. نعم، وليس هذا الحديث في سنده ضعف، لكن كل هذا ليس محل المسجد، صل السيوف ورفع الصوت وكثرة اللغط. نعم.
ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنوب والارتقاء بالمسجد
والارتفاق
بالمسجد واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت مكروه كله والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله. ومن
نعم دخول الصبيان والنساء المسجد لا بأس به، دخول النساء لا بأس به، النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس والجمعة، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويصلي معه نساء متلفعات بمرقهن ما يعرفون أحد من الغلس، لكن بشرط أن تأخذ المرأة متسترة متحجبة بفتنة طيبة وليس على ثياب تلفت أنظار الرجال، يعني تعمل بالضوابط الشرعية. وكذلك الأطفال إذا كانوا لا يقولون لا بأس، ثبت عن الحسن والقصيع كان يدخلان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرتحلان إذا سجد، وفي الخطبة أيضا كذلك جاء إليه الحسن وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أن أمامة بنت زينب بنت ابنة زوجة كان يصلي بالناس، وكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، لكن إذا كان الصبي الطفل يؤذي له أصوات أو كذا ويلوث المسجد لا ينبغي الإتيان به، لكن لو جاء بدون اختيار الإنسان فلا بأس، لو جاء وعاف في مؤخر المسجد وكان لا يؤذي فلا بأس. والمجانين والجنوب، نعم الجنوب لا يجوز في المسجد، الجنوب منهي، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تفعلون، ولا جنوبا إلا عابري سبيل، الجنوب والحائط ما يجوز في المسجد إلا يعبر من باب إلى باب لا بأس، أما الجلوس فلا. والارتفاع يعني الاتكاء على مرفق يده، ومن يتكي على مرفق يده هذا يحتاج الى دليل، ولو اتفق على مرفق يده لو اتفق على مرفق يده والمسجد ما في احد فلا اعلم في هذا مانع. واتخاذه للصنعه، نعم هذا الصنعه المسجد للنجاره او للحداده لا، المسجد ليس له، والتجاره كالحانوت يجعله دكان له يبيع ويشتري وينجر ويصنع، لا هذا ممنوع، مكروه كله يعني كراهه تحريم ممنوع يمنع من هذا،
والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله. المراد كراهة التحريم. ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله نعم.
ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره.
نعم يباشر الرجل الرجل يعني في الاتجاه يضطجع يضطجع بجنب الرجل يمس اللحم اللحم يفضي إلى الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد يعني ما بينهما شيء يكون يمس اللحم اللحم ويضطجع النوم. هذا منهي عنه لأنه يؤدي الشر والفساد والفتنة. نعم.
ولعن أيضا المتجردين في إزار
يعني المتعرين المتجرد يعني المتجردين في إزار تجريه التعري من الثياب. نعم المتجردين اثنين ويكون عليهم ثوب واحد لما فيه كشف العورة. نعم.
ونهى عن المجامعة
المكامعة
ونهى عن المكامعة وهو أن يتعرض الرجلان في ثوب واحد.
نعم هذا المكامعة أن يتعرض الرجلان في ثوب واحد يعني يضطجعان ويكون عليهما ثوب واحد من الشرشف وما أشبه ذلك قطعة واحدة لما فيه من التعري. التعري محرم لا يجب على الإنسان أن يستر عورته حتى لو كان عنده واحد يسترها إلى الرسل. نعم.
ونهى أن يتعرى الرجل في بيت أو غيره.
نعم كل إنسان يتعرى يقول يسأل شعوره يعني يكون عاري ولو كان ما عنده واحد لا يجوز يجب ستر العورة. نعم.
أو ينظر إلى عورة أحد غيره.
نعم كذلك يقول الحديث باز بن حكيم على أبي جده احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فقال أرأيت إذا كان صوم بعضهم مع بعض قال إن استطعت ألا يراها أحد يعني عورتك فلا يراها. قال أرأيت إن كان أحد خاليا يعني ليس عنده حد قال الله حق ومستحيا فالله هو جوز. الرجل كان يكشف عورته ولو كان وحده ولو ما عنده واحد فالواجب ستر العورة. نعم.
وأن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته.
نعم هذا محرم كل إنسان يتحدث بما يحصل بينه وبين أهله زوجته من الكلام أو الجماع هذا نشر السر هذا سر بين الزوجين هذا محرم من القبائل هذا ما يفعله إلا الأرادل من الرجال الذي ليس عندهم خلق ولا دين والإنسان يحدث بما فعل مع أهله وما قالت له وما قال لها والعياذ بالله منهي عنه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وأن يحدث
الرجل في الحديث فيها أن النبي مثل هذا أنما مثل الإنسان الذي يتكلم مع أهله ويحدث بما كان بينهما مثل ذلك مثل الشيطان لقي الشيطان في الطريق فغشيها والناس ينظرون مثله مثل شيطان لقي الشيطان فغشيها جماعه والناس ينظرون هذا الذي ستره الله ويحدث ما حصل بينه وبين أهله هذا مثل الأراضي من الرجال. نعم.
وأن يحلف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمطار.
نعم أن يحلف الرجل كون الإنسان يحلف الحصاة بالحجر وهي التي تكون بين الأصبع يرميها لأنها قد تصيب العين وتفقأها والمدر يعني الشيء المدور من الطين مثل الحجر يرمي به في الأمطار يعني بين الناس هذا منهي عنه في حديث عبد الله المغفل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلق وقال انه لا يقتل السيف ولا ينسى العدو وانما يسقى العين ويقتل السن. عبد الله المغفل راى بعض اقاربه بعض السجان يرمي في الحجر كذا الاصوات فنهاه وقال النبي نهى عن هذا لا تحذر كذا اجعل الحصاد بين الصعيد ثم يرميها كذا تقسم سواء كان من حجر او من مدر المدر طيب مدور فنهى وقال النبي نهى عنها قال انها تفقه العين وتفقه اذا صابت العين فقراتها واذا صابت السن كثرتها ولا تفيد لا تفيد السيف لا تفيد لا تؤثر في العدو ولا تفيد السيف لكن ضررها واضح النفع ما فيها نفع السيف لا تفيد والعدو لا تؤثر فيه ولكن فيها ضرر واضح وهي تفقه العين وتفقه السيف. ثم راه بعد ذلك يحجب فهجر وقال اخبرك ان رسول الله نهى عن الخلف ثم تحدث لا اكلمك ابدا ثم هجر في هجر من ترك السنه ومن خالف النصوص فلا يجوز ان يحلف بالحجر. نعم.
ونهى عن اليمين الكاذبة.
نعم، اليمين الكاذبة هذا منهي عنها، وهي اليمين الغمص والعياذ بالله، تغمص صاحبها في الإثم ثم في النار، ولسيما إذا اقتطع بها ما لم يمسك. قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي الحديث: من حلف على مال من مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. نعم.
وأن تباع الثمرة حتى تنهو.
نعم، هذا منهي عنه في الحديث الذي نهى أن تباع الثمرة حتى تنهو، وفي اللفظ الآخر نهى النبي أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لأنها قبل بدو الصلاح وقبل الزهو معرضة للآفات، فكيف يبيع شيئا معرضا قد تصيب الآفات ثم يخسر المشتري، بخلاف ما إذا بدأ الصلاح وجزه فإنه في الغالب تصل الآفات، تسلم من الآفات. نعم.
وعن بيع الكلب والقرد والخنزير.
أما بيع الكلب ففيه نص صريح في الحديث أبي مسعود، نهى النبي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ثمن الكلب ومهر البغي الزائد، وحلوان الكاهن ما يعطى على كهانته، سمي حلوان لأنه يأخذه حلوا بغير تعب، أجرة الكهانة حلوان، ومهر البغي يعني ما أجرة الزاني على زناها على تحت، وثمر الكلب، الكلب لا يباع ولو كان كلب صيد، لكن يهدى ولا يباع، والقرد والخنزير كذلك، كل هذه كل خنزير محرم مثل الكلب، وكذلك القرد لا تباع، ليس لها ثمن بل هي محرمة. نعم.
ولعب النرد والشطرنج.
كذلك اللعب في النرد والشطرنج هذا منهي عنه، وهو نوع من القمار، جاء في أحاديث تحريم النرد والشطرنج والملاهي، وأن أصحاب الشطرنج أكثر الناس، وهو نوع من القمار. نعم.
وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم.
كذلك إذا خلى الرجل بامرأة غير ذات محرم فالشيطان ثالثهما، يقول الثلاثة أن رجل بامرأة إن الشيطان ثالثهما والعياذ بالله، يخلو بها في بيت واحد أو في السيارة وحدها أو في مصعد في المصاعد في العمارات، كل هذا خلوة محرم، لا بد يكون معهم ثالث، إذا كان معهم ثالث يزور به خلية وغسل ولا في ريبة لا بأس، أما إذا كان في ريبة ولو مئة ولو اثنين أو ثلاثة فسقة عن ريبة يخشى الشر منهما ما تزول الخلوة، لكن تزول الخلوة إذا كان معهم ثالث ولا هناك وليس هناك ريبة، هذا إذا كان في البلد، إذا كان امرأتان ركب مع رجل لا بأس إذا كان ما في ريبة، أو رجلان امرأة لا بأس، أما رجل امرأة هذا حرام، أما السفر هذا لا يجوز، لا يجوز إلا مع محرم، لكن في البلد لا بأس إذا كانوا ثلاثة ولم يكن كريما. نعم.
وأن يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا.
نعم، لأن هذا في تزكية للإنسان، ونزل خير ما بقيت لنا، والله تعالى لا تزكوا أنفسكم ومدح له أمرا يحسى الصراط وجه المداحين. نعم.
وما شاء الله وشئت.
نعم، وهذا من المحرمات الشركية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقول ما شاء الله وشئت ولا تقول ما شاء الله وحده، هذا شرك، أما الشرك الأصغر تشريك بين الخالق والمخلوق والمشيئة. نعم.
وأن يحلف الرجل بغير الله.
نعم، وأيضا هذا الشرك الأصغر، في حديث عمر أن النبي قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وللحديث: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهذا الشرك الأصغر. نعم.
وأن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه.
نعم، هذا من الأشياء المكروهة، يحد الشفرة السكين وهو يذبح الشاة وهي تنظر إليه، لأن هذا يؤلمها، وجاء في حديث العباس الذي قال: مر رجل على رجل وضع رجله على خفة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه بمقرها، قال: أفلا قتل هذا أو يريد أن يميتها ميتين، أي في الست ميتتين. نعم.
وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم مجرته.
وهذا كونه يعلم الأجير يجلس أحسن حتى ما يكون بينه نزاع ولا شقاق، وجاء في الحديث في ضعف أعطوا الأجير أجرة قبل أن يشخ عرقه وتحدث في ضعف. أما حديث إذا استأجر أحدكم أجيرا فليعلمه أجرته هذا يحتاج إلى قوة السبب كونه يعلمه أجرته أحسن لأن هذا في قطع للجزار. لكن لو عامل عنده ولم يعلمه أجرته وهو يعلم أنه سيعطيه ما يطلبه فلا بأس. نعم.
وعن النجش وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليست من حاجته.
وعن النجش في السلجي النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها زاوية في السلعة حتى يضر المشتري أو يطع البائع. سلعة يزيد فيها وما يريد شراءها لكن يريد أن يطع البائع حتى يزيد ثمنه أو يريد يضر المشتري واحد يشتريها يريد يضره يرفع عليه هذا حرام لأنه لما فيه من صغار الصدور ولأنه من أسباب العداوة والبغضة. والنجش نقوله من نجش الصيد إلى أثاره عن مكانه وهذا كانه يثور السلعة. النجش يقال في الصيد إذا أثار الصيد فهذا نجش أثار عن مكانه وهذا النجش الذي في السلعة كانه أثار السلعة ورفعها. نعم.
وعن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج وقيل تحبة الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام.
نعم. نهي عن أكل لحم الجلالة. الجلالة هي التي تأكل العذرة تأكل النجسات قال لها جلالة لا يأكل لحمها وألبانها حتى تحبس وتطعم الطعام الطيب حتى يزول الخبيث. فسواء الجلالة من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج لتأكل النجاسة هي تحبس وتطعم طعاما طيبا حتى يزول الخبث من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج. أما قول إذا تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام هذا يحتاج إلى دليل. في حديث ابن عمر كان إذا ذبح دجاجة حبس 3 أيام هذا مثال لكن التحديد ب40 يوم والبقر للإبل والبقر 30 يوم والغنم 7 أيام هذا يحتاج إلى دليل. لكن المهم أن تحبس وتطعم طعاما طيب حتى يزول ما في بطنها من الخبث. نعم.
ونهى عن بيع الغرض.
كذلك بيع الغرض نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والغرض كل ما فيه غرر وجهالة كالشيء الشيء غير معلوم أن يبيع شيئا غير معلوم ومثل يؤمن على شيء أو يبيع سلعة غير معلومة الثمن في غرض لما فيه من الغرض أو يبيع شيء مجهول أو يبيع سلعة ولا لا يعلم ثمنها مقدار الثمن أو مقدارها أو وصفها هذا كله من يعني ما فيه من الغرض. بيع السمك في الماء هذا كذلك غرض في غرض. بيع شيء مجهول في الدكان هذا من الغرض. نعم.
وبيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك وعن شرطين في بيع.
نعم. كل هذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف هو بيع ولا شرطان في بيع ولا رزق ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. هو عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. فلا يجوز السلف بيع السلعه وهو لا يملكها. بعض الناس اذا جاء احد يشتري باع واشترى معه ثم يذهب يشتري السلعه من السوق هذا لا يجوز. لكن تعده لكن ما عندك السلعه تقول تاتيني في وقت كذا ثم تشتريها. اما ان تبيع معه تشتري وتاخذ العربون وانت ما اشتريت السلعه فهذا حرام. لا تبيع ما ليس عندك ولا يبيع شيئا لا يملكه. وكذلك نهى عن شرطين في البيع لما فيه لانه يفضي الى الشقاق والنزاع. اما الشرط الواحد فلا بأس لأن جابر رضي الله عنه في الصحيحين باع على النبي جملا واشترى حملانه إلى المدينة فهو بيع وشرط. أما الشرطان ففيهما خلاف قيل أن مراد الشرطان يعني غير الصحيحين وقيل ولو صحيحين بما هي أنهما يلقيان إلى النزاع. نعم.
وعن ضرب وجه الدابة وعن السمة فيه.
نعم. هذا منهي عنه كن يضرب الدابة في وجهها أو الآدمي. لا تضرب الوجه ولا تضرب الوجه ولا تقبح إلا في الجيش. لا يجوز أن تضرب الوجه يضرب آدمي أو زوجته أو الدابة في وجه من يعني لأن الوجه مجمع الحاسد والضرب يؤثر فيه أقل شيء يؤثر فيه. فلا يجوز أن تضرب وجه إنسان أو دابة أو حيوان. وعن السمة فيه عن الوجه رسم يجعله في الوجه الوسم يعني العلامة التي علم بها أن هذا البعير أو البقرة أنها القبيلة الفلانية وسم اسمها الوسم يسمها في يسمها مثلا في الفخذ أو في الظهر أو في الأذن في الغنم. أما وسم في الرأس لا لا يسمى في الرأس ولا في وجه لأن هذا يؤثر عليه. نعم.
وأن يبصق في وجه الإنسان
ولذلك نهى النبي عن الضرب في الوجه وعن الوسم وعن الوسم في الوجه رواه الإمام مسلم كذلك الضرب في وجهه فما شك أن هذا من الإهانة. نعم.
وأن تمنع المرأة زوجها الفراش.
نعم هذا منهي عنه في الحديث إذا تعرض المرأة إلى فراشه فبات فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنت الملائكة حتى تصبح متفق عليه رواه الشيخان فلا يجوز المرأة تمنع زوجها الفراش. نعم.
وأن يقول الرجل ما لا يفعل وأن يعد فيخلف يخلف.
نعم كل هذا منهي إذا وعد أخلف هذا من صفات المنافقين العملية آية المنافقين ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد وأن يقول الرجل ما لا يفعل كذلك ينبغي الإنسان أن يقول شيئا فعله. نعم.
وأن يحدث بسر أخيه.
نعم لأن هذا من الأمانة حيث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له هذا من السر إذا استحفظك أخوك على الصدق عليك أن تحفظ الصدق. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة ثم جاء إلى أمه فقال فهو الذي أرضى بك قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة وأنا كان صغير لما هاجر رجل أم العشر سنين فقالت ما حدث رسول الله فقال عن أمه إنها سر فقالت لا تحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فلا يحدث بالسر. نعم.
وأن يحذر للدنيا ويفرح لها
قبلها وعن الإسراف
وعن الإسراف والإقتار.
نعم الإسراف الزيادة في النفقة عن الحاجة والإقتار البخل ومنع النفقة الواجبة كل منهما مذموم كلا طرفين ذميم فلا يبكر الإنسان ولا يبخل بالواجب قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا بين ذلك والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما بين الإسراف وبين التقصير. نعم.
وأن يحذر للدنيا ويفرح لها.
نعم لا ينبغي الإنسان يعني لأن الدنيا ثانية لا يعني ينبغي الإنسان أن يحذر الدنيا ولا أن يفرح بها لأن بل يكون فرح الإنسان وحزنه لما يتعلق لما يكون في دينه يتعلق بدينه يكون من أجل الدين يفرح بفضل الله بتعليم العلم في القرآن بتوفيقه للعمل الصالح يحذر مصيبة الدين قال على كل فضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. نعم.
وأن يطيع عزه في الخروج إلى العرفات والنياحات.
نعم هذا أيضا أن يطيع عرسها لزوجك في الخروج للعرسات والأعراس يعني جمع عرس وهو الطعام الوليمة والنياحات يعني إذا استأذن زوجته أن تخرج إلى الأعراس وهو طعام الوليمة والنياحة فلا يطيعها هذا في تفصيل إذا كان الزواج ليس فيه اختلاط وليس فيه منكر ومع التحفظ وليس فيه أغاني ولا منكرات ولا سهر فلا بأس وأما صوت النياحة ممنوع النياحة حرام وأنت تذهب للنياحة تبكي مع آل فلان لأنه مات ميتهم هذا محرم ليس له أن يصنع وأما الإذن لها في الوليمة أو في الزواج هذا في تفصيل كان فيه محظور أو يؤدي إلى ترك واجب أو إهمال بيته فلا وإن كان مغلوب محظور وكان من طالبها فلا بأس. نعم.
والحمامات وأن يطيعها في هواها
وكذلك أيضا يأذن لها أن تذهب إلى الحمامات لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حميمته الحمامات وجاء في الحديث الآخر ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإذن المراد بالحمام الحمامات التي تؤجر في الشوارع وأصلها كانت كأصل الحمامات كانت قريبة كانت في الشعر تؤجر يعني يكون فيها ماء حار وبارد يستأجر الإنسان وأحيانا يكون عند الإنسان واحد يجلكه ويغسل جسمه. ولهذا جاء في حديث كلام الله ولا ما يخرج ذلك من الحمام إلا بإزار، يعني إزار يغسل ما بين السترة والعورة، لأن معه واحد يجلكه فلا يكشف عورته. وكذلك المرأة كذلك لا يأذن لها تدخل الحمام، الحمامات التي تؤجر في الشوارع، لأنها قد يكون فتنة، قد تكون غير مشهورة الحمامات. أما الحمام اللي في البيت غير مراد، هذا يكون إنسان يدخل الحمام اللي في بيته، هذا ما يسمى حمام، يسمى مكان للوضوء. لكن الحمامات مراد الحمامات التي تؤجر، قلنا بيكون مكانها يؤمن بالله والمؤمنين، فلا يدخل الإزار الحمام إلا بإزار، هذا من علام النبوة. قال على قبل أن تفتح الشهر ثم فتحت وجد فيها الحمامات، مثل كونه سوف تلقت المواقيت، تلقت لأهل الشام الجحفة، وهم لم يسلموا بعد ذلك. لهذا نعلم أنهم سيسلمون ويحجون، يكون هذا ميقاتهم. نعم.
وأن يطيعها في هواها، قال
نعم، كذلك أن يطيع زوجها في هواها إذا كان مخالف للشرع. نعم.
قال ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أثبته على وجهه في النار.
نعم، هذا يعني يحتاج إلى ثبوت، لكن كونه يطيع في كل شيء حتى في المعاصي، نعم هذا ممنوع. أما إذا طاعها في أمر مباح ولا محذورا فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم ليا رفيقا، وكان إذا هوي عائشة شيئا هوي يطيعها عائشة شيء لا محذور فيه، ليس على إطلاقه. نعم.
وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه بالله.
نعم، إذا لا ليس له أن يطيع زوجها في عقوق الوالدين، لأن هذا طاعته في المعصية. إذا أمرت بعقوق والديه فلا يطيعه، أو قطع رحمه، أو نهته قالت لا تطيع في أخاك فلا يطيعها، لأن هذا منكر، فليس لها أن تطيع في المعصية، لا طاعة له في معصية الخالق. نعم.
وقال خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم.
فهذا الحديث لا أصل، يقول الحديث لا أصل له، يحتاج فلا يثبت هذا الحديث، خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم، لكن هذا فيه تفصيل، إن أمرت بالمعصية فليخالفها، وإن أمرت بالطاعة فليوافقها، وإن أمرت بأمر مباح فليضرها. نعم.
ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهم.
نعم. قال الله تعالى: ولا تضاروهن يضيق عليهم، وقالوا عاشرهن بالمعروف، فلا يجوز أن يضار زوجته ولا يعتدي عليها، فليجب عليه أن يعاشرها بالمعروف ويحسن إليها. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. نعم.
وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن.
نعم، هذا واجب، العدل بين الزوجات، ولا يجوز الإنسان إذا كان له زوجتين فأكثر أن يزور على إحداهما. في الحديث: من كان عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، وفي اللفظ واحد شقيه مائل. فيجب العدل بين الزوجتين والزوجات في أربع أمور: في النفقة والكسوة والسكنة والقصر، أربع أمور: النفقة واحدة والكسوة واحد والسكن البيت واحد والقصر، كل واحد لها ليلة، ينام عندها ليلة ولو كانت حائضة بكثة لها ليلة، ولا يشترط الجماع، المهم البيتولة البيت عندها. نعم.
ونهى
عن أما المحبة حبة القلب وما يشعر من الوضع والجماع هذا لا يملك الإنسان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في هذه الأمور الظاهرة ويقول: اللهم إن هذا قصني فيما أملك فلا تلومني فيما سبق ولا أخر. نعم.
ونهى عن أذى الجار.
نعم، في الحديث النبي قال: من كان يؤمن بالله والأمة فلا يؤذي جارا. نعم، هذا من محرم أذية الجار. نعم.
وعن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز.
نعم، التطاول في الأنساب وعيب الأنساب والتفاخر بالأحساب والأنساب كل هذا من أمور الجاهلية. في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أربعة في أمة الجاهلية: لا يتفاخر، التفاخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بهم دون من يحال به، وكذلك الهمز واللمس، الهمز واللمس العين، والغمز الإشارة باليد أو بالعين، يشير بيده وبعينه لأخيه يعني يحتقره، هذا حرام، ليس لك أن تحتقر أخاك، قد يكون خير منك عند الله، ولا يلمزه أو يعيبه بنسب أو بقلة مال أو ما أشبه ذلك، أو يشير إليه باليد أو بالعين يستهزئ به. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ولا تجع كل همازة لهيمة، ولا تجع كل همازة مساء بنبي، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مساء بنبي. نعم.
وشتم المماليك وطردهم، وأمر أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس، ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون.
نعم. المماليك العبيد الذين يملكهم الإنسان، العبد يشتري بماله، يباع ويشترى، ويجب الإحسان إليه، ولا يجب شتم المماليك ولا ضربهم ولا إيذاءهم، ويطعمهم مما يأكل هذا هو الأفضل، ويكسوهم مما يلبس، ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون. لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عيره وقال: إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني الأرقة، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمهم مما يأكل وليلبسهم مما يلبس، ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيق، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. والأفضل أن الإنسان يكسو عبده مثل ما كسب ويطعمه ما يطعم، هذا هو الأفضل، لكن يجوز له أن يلبس أحسن منه، ويجوز له أن يكون له طعام خاص أحسن، لكن الأفضل أن يسويه. كان أبو ذر رضي الله عنه غلام، فله حلة مثل حلته، استغال بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما أير هذا المملوك. والآن ما في مماليك عبيد، وهذا يدل على ضعف المسلمين. متى يوجد المماليك؟ يوجد إذا قوي المسلمون وجاهدوا في سبيل الله وقاصروا الأعداء وغنموا وسبوا الذرائع والنساء، صاروا أرقى، صاروا عبيدا لنا، ويتناسلون ويكونوا عبيد رجالهم ونساءهم. لكن لما في عبيد ما في جهاد. نسأل الله أن يقيم عالم الجهاد. ولو إذا لو مثلا انتصر مثلا الشيشان على الروس وغنموهم، يصبحون عبيد، العبيد وأرقى يباعون ويشترون، يصبحون في عبيد. لكن ما في عبيد، وجود العبيد يدل على قوة المسلمين، وجود الجهاد. ما في عبيد، إذا لم يوجد العبيد يدل على ضعف المسلمين وأنه ما في جهاد. نسأل الله أن يرفع عالم الجهاد. نعم.
وأن يعفو عنهم ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا،
يعني ينبغي الإنسان يعفو عن المماليك. وهذا ذكر حديثا رجل قال النبي: كم يعفو عن خادم؟ قال: كل يوم 70 مرة. يحتاج إلى نظر في سنده. نعم.
ونهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك.
نعم. هذا مثل العهد، ينقر الإنسان بصلاته كنقر نقر الذهاب أو نقر الغراب كذا، الله أكبر الله أكبر، ما يطمئن، لا بد من الطمأنينة في الركوع والسجود والخفض والرفع. بعض الناس يصلي صلاة في طلقة عين، الله أكبر الله أكبر، سمع الله لمن حمده، لا، هذا نقر الغراب، لا بد تطمئن في ركوع وسجود حتى يعود كل نفس إلى غوبه. ولما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وصلى ركعتين ونقر صلاة نقر الغراب، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى مثل صلاته، فقال: ارجع فصلي فانك لم تصلي. حتى فعل هذا ثلاثة، تعلمه وارسل الى الطمأنينة. قال: اذا رسل الصلاه فكبر، ثم اقرا معك سبعه من القران، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم اركع حتى تعتزل قائمه، ثم اركع حتى تطمئن ساجده، ثم اركع حتى تعتزل جالسه، ثم فذلك في الصلاه كلها. نعم.
وان يسجد قبل ان يرفع راسه من الركوع.
نعم. هذا اذا سجد قبل ان يرفع راسه من الركوع معناه ما رفع، ترك ركن وفرق من الركوع، تبطل الصلاة إذا فرق ركن من أركان الصلاة. نعم. نعم.
وأن يفترش ذراعيه بالسجود كافتراش الكلب، وأن يقعي سيقاء الكلب.
نعم. هذا منهي عنه، والإنسان يفترش ذراعيه بالسجود، لا بد أن يدافع عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، وأن يقعي سيقاء الكلب، معروف سيقاء الكلب، وهو أن يلصق الرجل الذي في الأرض وينصب ساقيه ويجعل يديه خلفه، هذا إقعاء الكلب. أما إقعاء القرد يحتاج إلى ذلك، معروف في الحديث أنه عن إقعاء الكلب. نعم.
وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام.
نعم، لأن هذا من المسابقة، قال عليه الصلاة والسلام: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالإقراء. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، قل ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جلسة فصلوا جلوسا أجمعوا.
نعم. أو يشاركه في فعله.
كذلك الموافقة مكروه. الإنسان لا يوافق الإمام ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عليه. فعندنا حالة، الحالة الأولى أن يتقدم على الإمام يسبق بركن أو ركنين، هذا يسبق الصلاة إذا كان على، وإذا كان ناعس أو غافل فإنه يعود ويأتي ببعد الإمام. الحالة الثانية أن يوافق الإمام يركع ويسجد معه، هذا مكروه. الحالة الثالثة أن يتأخر عنه كثيرا، مثل بعض الناس يجلس والإمام يقرأ الفاتحة وجالس سجود يدعو، يقرأ الفاتحة وجالس، أو يجلس يستريح بعضهم وهو ليس بعلة، شاف ليس مريض ولا كبير السن، حتى يقرأ الإمام الفاتحة حتى يقرب من الركوع في صلاة الفجر، هذا يطول الصلاة لأنه ترك القيام مع الظهر. والحالة الرابعة المتابعة، وهي أن تأتي بأفعالك بعد أفعالها. مسابقة ممنوعة تؤدي إلى بطلان الصلاة. التأخر كثير كذلك. الموافقة مكروهة، المتابعة هي السنة. تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام. نعم.
وقال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار.
نعم، وهذا حديث، هذا حديث ثابت رواه الشيخان. وفي حديث وفي اللفظ الآخر: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، هذا وعيد. وفي اللفظ الآخر: أو يجعل رأسه رأس كلب. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال: من رفع رأسه من رفع أو وضع قبل إمامه فلا صلاة له.
هذا يحتاج إلى ثبوت، هذا في تفصيل. إذا رفع أو وضع قبل إمامه سبق بركع ركن متعمد بطلت الصلاة، وإن كان ناعس أو ناسي يعود ويأتي به بعده والصلاة صحيحة. نعم.
ونهى عن الاحتكاك في الصلاة.
نعم، هذا ذكر هذا عن سعيد بن جبير أنه قال: خمس نقاط من الصلاة: الالتفات والاحتكاك. الاحتكاك فيه تفصيل، إذا كان مضطر إلى الاحتكاك فلا بأس، لكن الاحتكاك من دون حاجة هذا عبث. نعم.
ونهى أن يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة.
لا أعلم أن هذا ثابت، ومحشق لعل هذا إنما هو لتكريم اليمين. نعم.
وعن التثاؤب والنق.
التثاؤب إنما جاء فيه ليس به النهي، لأن التثاؤب ليس بالسير الإسلام، لكن جاء فيه: إذا تثاؤب أحدكم فليكتب ما استطاع، فإن يكتب يضع يده على يده ويخفف الصوت، لكن منع التثاؤب ليس بالسير الإسلام. والنفخ كذلك منهي، شو الإنسان ينفخ الطعام ويسكب الشراب. نعم.
وتقليب الحصى فيها، وأن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم.
نعم، يقلب الحصى وهو في الصلاة لأن هذا بالعبد، وكذلك مسح الجبهة من التراب قبل أن يسلم نهي عنه، وإنما يمسح جبهته إلى سلم. نعم.
وأن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة.
نعم، هذا نهي عنه في الحديث: يأتهن أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو صفن أبصارهم، رواه مسلم في صحيحه. نعم.
وأن يغمض عينيه في السجود.
كذلك هذا منهي عنه، وأن يغمض عينيه، وجاء فيه ما يدل على أن نهي عن إغماض العينين وأنه من فعل اليهود، فلا ينبغي الإنسان أن يعود. لكن بعض الناس يقول: أخشى على إذا غمض عينيه، لكن معودا، إلا إذا كان أمام شيء يؤذيه أو صور أو مشاهد تشوش عليه فلا، وإلا فإنه لا ينبغي أن يغمض عينيه. نعم.
ويقرأ في الركوع،
وهذا منهي عنه في صحيح مسلم: نهيت أن أقرأ الركوع على راكع أو ساجدا. الركوع تعظيم في الرب، ما يقرأ ليس الركوع والسجود قراءة. نعم، الركوع تعظيم الرب والسجود دعاء. نعم.
ويكف شعرا أو ثوبا،
كذلك منهي عنه، من قال: نهيت أن أكف شعرا أو ثوبا في الصلاة. لا يكف شعرا ولا ثوبا، بعض الناس يكف ثوبا يجب أن يفصل ذراعان هكذا، لا أفصل اترك ثوبك او هكذا، اسجد بثوبك وشعرك، او اذا كان عليه شعر يرفع الشعر وكذا اترك الشعر، اسجد بشعرك وثوبك، لا تجعل هكذا ولا تفصل ثيابك كذا كبير، بل عليك هكذا تسجد بثيابك وشعرك. نعم.
وعن السدل واشتمال الصماء.
نعم، السدل كان يسجد ثوبك ويرخيه، واشتمال الصماء أن يتجلل بثوب واحد، يعني يكون عاري ويجعل عليه قطعة كاملة مثل الشرشة ويجعلها عليه ثوب واحد, يعني ثوب واحد ليس عليه غيره ما تحت السراويل ولا ثياب. اشتمال الصم عند أهل اللغة النهي عنه لأنه يؤدي إلى احتباس النفس, يجعل في ثوب واحد كأنه كيس فلا يتنفس, يؤدي إلى احتباس النفس. وعند المحدثين يفسرون اشتمال الصم أن يشتمل بثوب واحد قطعة واحدة ليس عليه ثوب مثل الشرشف ويكون عاري ليس عليه إزار ولا رداء ولا سروال, فإذا حرك يديه ظهرت العورة فنهي عليه اشتمال الصم. أما إذا كان عليه سروال العورة من السروال فلا حرج. فاشتمال الصم عند أهل اللغة يفسرونه بأن يشتمل بثوب واحد كالكيس فيؤدي احتباس النفس ويخترق. وأهل اللغة وأهل الحديث يفسرون باشتمال الصم يشتمل بثوب واحد ليس عليه سروال, فإذا حرك يده أو أراد أن يتناول شيئا ظهرت العورة تظهر عورة للناس. أما إذا كان عليه السراويل أو ثوب تحت الظهر هذا ما في محلول. نعم.
وأن يخلي محلول الإزار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار.
وهذا النهي عن كون محلول إزار لا أعلم فيه حديثا إذا لم يكن عليه قميص, وكذلك يكون يصلي محلول الإزار هذا فيه تفصيل إذا كان تظهر العورة هذا ممنوع, إذا كان محلول ما عليه إلا إزار وحل الإزار وتظهر العورة هذا ممنوع, أما إذا كان عليه قميص أو سروال أو تحت رداء فلا حرج. نعم.
وأن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره.
نعم. إذا صلى في ثوب رقيق يصف البشرة فلا يجوز لأنه البشرة كرة ورائها. أما إذا كان القميص صفيق لا ترى لون البشرة حمرته ورائه فلا بأس, أو كان عليه سروال أو ثوب آخر فلا حرج. نعم.
وأن يتخطى الناس في الصلاة.
وهذا من يعني ثبت في الحديث الذي نهى عن التخطي. ولما رأى النبي رجلا يتخطى قال اجلس فقد آذيت وآنيت فلا يتخطى رقاب الناس لأن هذا في أذية. نعم.
وأن يقوم الرجل في الصف الثاني ولا هو في الصف الأول فرجة.
وهذا يحتاج إلى يعني دليل, لكن كونه يسد الفرجة هذا مشروع, لكن كونه ينهى أن يقوم في الصف الثاني ولا هو في الصف الأول فرجة الحديث جاء في سنة الصف الأول في الأول, وإذا وجد الصفة فله أن يسدها, أما إذا لم يسدها فلا بأس أن كونه يسدها أفضل. ولهذا جاء في الحديث فضل من سد الفرجة. نعم.
وأن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة.
نعم. ليس الإنسان يعتمد على الحائط ولا على عصا إلا إذا كان كبير السن أو مريض فلا يتكى على الحائط, أما إذا كان صحيح وليس فيه علة فلا يتكى وهو قائم في الصلاة لا على الحائط ولا على عصا يعتمد, لأن هذا القيام ألا يعتمد على شيء يقوم بنفسه. نعم.
وأن يصلي الرجل في الحمام ومعاقين الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام.
نعم. هذه الأمور السبعة جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث ابن عمر أن يصلى في سبعة مواقع, المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله الحمام لأنه محل للاغتسال واختلاط الناس, ومعاطن الإبل وهي الأماكن التي مباركها عند الماء وفي المراح لأن قد تأتي وتؤذيه, وقارعة الطريق لأنه مكان للناس تقرأه لأنه يكون مكان للناس قد يؤذيه أحد قد يمر عليه يؤذيه أحد لأنه مكان الطريق وليس مكان للصلاة, والمقبرة لأن صلاة فيهم من سائر الشرك منهي عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها, والمجزرة والمزبلة المجزرة لأن فيها من الدماء ويوصيها لتنجيس ثيابه, وكذلك المزبلة وفوق ظهر بيت الله يعني فوق الكعبة لا يصلي فوق الكعبة الفريضة لأنه لم يستقبل جميعها استقبل بعضها, وكذلك في داخل الكعبة لا تصح لأنه إذا استقبل جزء منها هذا قرره كثير من الفقهاء, وقال وقيل ومحققا على هذا الصلاة داخل الكعبة. الجمهور على الصلاة داخل الكعبة أو فوقها لا تصح، تصح الفريضة تصح النافلة، والصواب أنه لا بأس. نعم.
وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها،
هذا إذا صرف الرجل وهو شاك هذا لابد يسجد له، إن كان عنده غلبة الظن يرجع على غلبة الظن ويكمل الصلاة ويصلي ركعتين، وإن كان ليس عنده غلبة الظن يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد سجدتين. لما حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى صلاة الأمر فلم يطرح الشك ويبني على الحقيقة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، هذا إذا كان الشك ما عنده غلبة الظن. وإذا كان عنده غلبة الظن فإنه يبني على غلبة الظن ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، لحديث أبي على ما جاء في حديث مسعود فليتحرى الصواب ولبني عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. فإذا كان عنده غلب الظن فالسجود يكون قبل السلام.